بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك أقوال الإمام عطاء بن أبي رباح التابعي الجليل رحمه الله تعالى في التفسير، وقد وصلنا إلى سورة الكهف. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. قول الله تعالى: وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، روي عن عطاء في قوله تعالى.
نعم، روي عن أكرم أنه قال صوت فهمك إن جعلنا إنا جعلنا مع الأرض زينة لها. سورة الكهف: إنا جعلنا مع الأرض زينة لها، أول شيء. نعم، نعم.
قول الله تعالى: وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، روي عن عطاء في قوله تعالى: وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، قال: عتبة الباب والموصد المغلق.
نعم. وكلبهم الذي كان يصحبهم حينما خرجوا من بلدهم، فقدر الله سبحانه وتعالى أن يكون معهم كلبهم، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. وقد ذكر الله عز وجل الكلب معهم لأنه كان في صحبتهم، سيقولون ثلاثة رابع كلبهم، ويقول خمسة سادسهم كلبه، فمعهم الكلب مذكور. وذكر الله عز وجل الكلب هنا وأنه باسط ذراعيه بالوصيد، هذا في هيئة هؤلاء وصفة هؤلاء، فقد قال الله عز وجل: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. قال ابن الجوزي: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، أخبر أن الكلب كان على مثل حالهم في النوم، وهذا من قدرة الله سبحانه وتعالى وإرادته عز وجل البالغة، فهو على كل شيء قدير وهو حكيم سبحانه وتعالى، لا يقع في ملكه إلا ما يريد وما يشاء، فله سبحانه وتعالى الحكمة البالغة، فما كان من فقر وغنى، وما كان من صحة ومرض، وما كان من هداية وشقاء، كل ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. والإيمان بهذا يطمئن القلب ويشرح الصدر، أن نواصي العباد بل نواصي الخلق بيده سبحانه وتعالى. لما شاء الله عز وجل أن يجعل في الجبل ما جعل، من كونه يحب المؤمنين، فأحد جبل يحبنا ونحبه من بين جبال الأرض، وجعل الله عز وجل هدهدا يقوم بهذه المهمة العظيمة. ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال: أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. هدهد كأنه عالم من العلماء، ولي من أولياء الله، تدور على قصته معالم التوحيد والغيرة على دين الله سبحانه وتعالى، والقيام بعبودية عظيمة يدل نبيا من أنبياء الله عليها، وهو سليمان عليه الصلاة والسلام. نملة تتعلم منها ما تريد أن تتعلم: ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها. وهكذا كل ذلك بمشيئة الله. جذع يبكي كما في الصحيح حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إلى جذع، فلما صنع له المنبر وصعده النبي صلى الله عليه وسلم إذا بالجذع يبكي. يبكي على ماذا؟ كما يقول الصحابي الجليل أظن حديث جابر قال بكى على ما كان يسمع من الذكر، حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم حديقة الإيمان، ولا نقول حديقة الحيوان، حديقة الإيمان من طير ومن جماد ومن جبال. ولهذا قال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وقال سبحانه وإن منها لما يهبط من خشية الله. فالله له في خلق شؤون ونواصي الخلق كلها بيده سبحانه. أمر الله عز وجل البحر أن ينفلق لموسى عليه السلام، قال كلا إن معي ربي سيهدين، فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. قوم يدفعهم الحقد والحسد والغل على رسول الله صلى الله عليه وسلم إرادة أن يمسكوه ويخلصوا الناس من كلامه ودعوته، والنبي صلى الله عليه وسلم مختبئ بالغار وهم على بابه الذي لم يكن مغلقا ولا موصدا، حتى يقول أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما ظنك باثنين الله ثالثهما ولا يبصره هؤلاء المشركون. مواصين بيد الله سبحانه وتعالى، ويخرج من قبل من بين أيديهم وهم لا يرونه. سبحان الله، ما أجل ربي وما أعظم قدرته. فمن الإيمان العظيم أن تكل أمرك إلى الله، من الإيمان العظيم أن تجمع بين شرع يأمر بأخذ الأسباب وبين عقيدة تتيقن بها أن الأسباب لا تعمل عملها إلا بإذنه سبحانه وتعالى، فلست أنت الخالق لأفعالك ولست أنت المجرد من المشيئة والإرادة، إنما أنت عبد تعبد ربك، مربوب تعبد ربك سبحانه وتعالى. لو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة، ولكن ليبلوكم فيما أتاكم، فما انتصر هذا الجيش ولا انهزم آخر، ولا حكم حاكم ولا عزل إلا بإذنه سبحانه وتعالى وإرادته وقدرته. ما حصلت علما علما ولا فهمت فهما فهمت فهما ولا وفقت توفيقا إلا بيده وإرادته وتوفيقه، ولا خذلت إلا بقدره لكن بعدله سبحانه وتعالى. فما ظلمك الله ولكن أنفسهم يظلمون. فإذا أيقن الإنسان بهذه العقيدة استراح فؤاده، فجمع بين الأخذ بالأسباب وبين التوكل على رب الأرباب، فما كان لله فهو لله يؤمن به، وما كان له فهو قائم به، فهو العابد الذي يرجو رحمة الله، يرجون رحمته ويخافون عذابه. أما هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما تذكر أولو الألباب. فهذا كلب ذكر. قال بعض العلماء ذكر الكلب وهو كلب في القرآن، وذكر حاله وأمره لأنه في رفقة من؟ في رفقة الأخيار، في في رفقة الصالحين. قال ابن الجوزي أخبر أن الكلب كان على مثل حالين في النوم وهو في رأي العين منتبه، تراك كأنه منتبه وهو نائم. وفي الوصيد أربعة أقوال، أحدها أنه الفناء، فناء الكهف، والثاني أنه الباب، والثالث أنه الصعيد وهو التراب، والرابع أنه عتبة الباب، عتبة الباب. قال وعطاء قال ابن قتيبة وهذا أعجب إلي، لأنهم يقولون أوصد بابك أي أغلق، ومنه قوله تعالى إنها عليهم مؤصدة أي مطبقة مغلقة، وأصله أن تلصق الباب بالعتبة إذا أغلقته، يبقى بالوصيد عتبة الباب محل حبك الباب إذا أغلقته. والأقوال الأخرى لا تبتعد لأنها متقاربة، فالوصيد والباب وأمام الباب كل هذه أقوال، كلها أقوال متقاربة. ومن قوله إنها عليهم مؤصدة. طيب، ومما يوضح هذا أنك إذا جعلت الكلب بالفناء كان خارجا من الكهف، وإن جعلته بعتبة الباب أمكن أن يكون داخل الكهف، والكهف وإن لم يكن له باب وعتبة فإنما أراد أن الكلب موضع العتبة من البيت فاستعير، وموضع العتبة لو كان ثم باب. وكلب باسط ذراعيه بالوصيد، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا رهبة لهم، ولملئت منهم رعبا أي فزعا وخوفا، وذلك أن الله تعالى منعهم بالرعب لئلا يدخل إليهم أحد، وقيل إنهم طالت شعورهم وأظهرهم جدا، فلذلك كان الرائي لهم لو رآهم هرب مرعوبا، وكل ذلك بقدرة الله وإرادته. كم سنة؟ كم سنة؟ إذن الذي يبعث النفوس إذا نامت من؟ ولهذا السنة إن أويت إلى فراشك فأنت تقول ماذا في روحك، إن أمسكتها فارحمها، وإن أرسلت وإن أمسكتها فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها كما بما تحفظ به عبادك الصالحين. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى. نفوسنا بيده سبحانه، إن شاء أمسكها فلا تعود فيكون الموت، وإن شاء أرسلها فتكون الحياة. ولهذا السنة أول ما تفتح أذنيك أن تقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. نعم، أول ما تفتح عينيك تقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. فأنت قد أودعت ربك نفسك عند الموت، وأنت الذي عند النوم، وأنت الذي شكرت ربك عند الانبعاث، فأنت لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. سبحان الله، لو تأمل الإنسان هذه المعاني لعلم أنه لا حول له ولا قوة إلا بالله، ولكان عابدا لربه الذي يسير أمره والذي نواصي العباد بيده عز وجل. نعم،
قول الله تعالى ما يعلمهم إلا قليل، روي عن عطاء في قوله تعالى ما يعلمهم إلا قليل قال هم قوم من أهل الكتاب.
نعم، بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى سيقولون، يحصل هذا الاختلاف في العدد، سيقولون ثلاثة ربعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستت فيه منهم أحدا. قال ابن الجوزي سيقولون ثلاثة المعنى سيقول الذين تنازعوا في أمرهم هم ثلاثة، وفي هؤلاء القليل قولان، أحدهما أنهم نصارى النجران ناظروا رسول الله في عدة أهل الكهف فقالت الملكية هم ثلاثة رابعهم كلبهم، وقالت اليعقوبية هم خمسة سادسهم كلبهم، وقالت النسطورية هم سبعة وثمانهم كلبهم، فنزلت هذه الآية رواه الضحاك عن ابن عباس. والثاني أنهم أهل مدينتهم قبل ظهورهم عليهم، ذكره الموردي. قوله تعالى رجما بالغيب أي ظنا غير يقين. قال وقيل معنى قوله وثمنهم كلبهم إلى أن قال قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. قال ما يعلم عددهم إلا قليل من الناس، إلا قليل من الناس. قال عطاء يعني بالقليل أهل الكتاب. قال ابن عباس أنا من ذلك القليل، هم سبعة إن الله عدهم حتى انتهى إلى سبعة، إلى السبعة يعني أخذ استنبط. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة عاد رجما بالغيب على ما سبق، ويقولون سبعة سبعة وثامنهم كلبهم، ولم يتعقب هذا القول. قال ابن عباس واستنبط أنه أن الله عدهم حتى انتهى إلى السبعة، فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا. قال ابن عباس وقتادة لا تماري أحدا حسبك ما قصصت عليك من أمرهم. وقال ابن زيد لا تماري في عدتهم إلا مراء ظاهرا أن تقول لهم ليس كما تقولون، ليس كما تعلمون. وقيل إلا مراء ظاهرا بحجة واضحة، حكاه الماوردي. والمراء في لغة الجذال. وقال ابن الأنباري معنى الآية لا تجادل إلا جدال متيقن عالم بحقيقة الخبر، إذ الله تعالى ألقى إليك ما لا يشوبه باطل. ولا تستفت فيهم أي في أصحاب الكهف منهم، أي قال ابن عباس يعني من الكتاب. قال الفراء أتوا فريقان من النصارى نسطوريين ويعقوبيين فسألهم النبي عن عددهم فنهي عن ذلك. فيكون ذكر مسألة العدد هنا معناه قد يقول قائل ترتب عليها كبير فائدة، أن يكونوا ثلاثة رابعهم كلبهم، أن يكونوا خمسة سادسهم كلبهم، أن يكونوا سبعة ثامنهم كلبهم. ما الفائدة في هذا؟ نقول فائدة ليست راجعة إلى ذات العدد، فالعدد ثلاثة سبعة أربعة كل هذا يتحقق به فائدة القصة، لكن هذا يدل أولا على أنه علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، وأنه ما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، ونزل عليه ما يبين الحقيقة، وأن هؤلاء قد اختلفوا في هذا وتمروا في هذا، فيكون هذا من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. يعني من الذي أعلم نبيه بهذا؟ من الذي أعلم نبيه بهذا؟ إنه الله سبحانه وتعالى. فيكون هذا علما من أعلام النبوة. وأيضا فيها بيان فائدة عظيمة في باب العلم، أن ما لم يبنى على الدليل والبرهان فليس بشيء، فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا. فالإنسان لا يتكلم في دين الله عز وجل، لا يثبت لا ينفي إلا بدليل وإلا بحجة ظاهرة. أما الرجم بالغيب فليس من العلم، رجما بالغيب ويقولون سبعة وثمانهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. ربي أعلم بعدتهم ليس فيه نفي أن تلتمس ذلك، ولهذا كان ابن عباس يقول أنا من القليل، يعني الذين يعلمون هذا، والله يقول وما يعلمهم إلا قليل. ففيها إشارة إلى أن الإنسان إذا لم يعلم بالشيء وكل علمه إلى عالمه سبحانه وتعالى، وإذا كان عنده برهان فإنه يقول به، وفي هذه الآيات إشارة إلى أن عددهم معلوم لكن يلتمسه العالمون ويعرفه العالمون، فيكون في هذا الملحظ بيان لعلم من أعلام نبوته، بيان للمستفاد في مسائل العلم إذا تبحثها الإنسان، وأنه ينبغي أن يبني أمره على العلم، والعلم هو المعرفة والقائم على البرهان، إذا لم يكن كذلك فهو رجم بالغيب، ولا ينبغي للعالم أن يقوله، ولا ينبغي العالم أن يقوله. ولهذا مرجع كل شيء إلى ماذا؟ إلى العلماء. ومن هنا سبحان الله يعني لفت نظري تفسير، لعل نكون يعني أول مرة نلتفت إليه، ويكون بعيدا الحقيقة عن الذهن حينما يسأل لو لم يطلع على كلام المفسرين، في قول الله عز وجل: إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فالمتبادر في هذا إذا قيل لك فسر الآية فتقول: متى عدنا الموجود على ظهرها، على ظهر الأرض، إن جعلنا ما على الأرض زينة لها، من جميع المخلوقات، من النباتات، من الأشجار، مما هو زينة. لكن أن يكون هذا التفسير، وهو ما ذكره ابن الجوزي في الأقوال في قول الله: إن جعلنا مع الأرض زينة لها، أن من التفسير العلماء زينة الأرض، أزين ما في الأرض هم الراث الرسل زينة لها. هذا أشبه بتفسير مرة بنا في سورة الكهف أيضا: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما. الكنز في المعهودة تقول إيه؟ الأموال، ده معروف، تقول واحد كنز معروف، كنز يبقى الأموال. لكن كان التفسير أيضا صحف العلم، كنز صحف العلم، وهذا من أعظم الكنز ولا شك، والانتفاع به أعظم من الانتفاع بالمال. الانتفاع بالعلم يبقى، الانتفاع بالمال قد يزول، يزول المال ويصبح إنسان فقيرا. كذلك أن تكون من الأقوال: إن جعلنا مع الأرض زينة لها، ما على الأرض زينة لها، العلماء هم الزينة، هم مصابيح الدجى وأئمة الهدى. وهنا الله يقول: فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفي منهم أحدا. قال: وما يعلمهم إلا قليل، وهم أهل العلم، إذن عددهم معلوم لأهل العلم. والذي ينظر الآية يجد أن القول الأخير ويكون سبعة وثامنهم كلبهم أنه القول المرجح، لأن الله عز وجل ذكره ولم يتعقب. فالعلماء زينة فعلا إخواني، لولاهم لكان الناس كلبها، هم أقمار السماء وشموسها، وهم أئمة الهدى، فما عرف خير إلا من قبلهم. زينة، تجد العالم في المكان زينة وحياة. قال تعالى: أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، في قول أيضا عند المفسرين: ننقصها من أطرافها. قال: بموت العلماء، موت العلماء. فالأرض التي لا عالم فيها لا حياة فيها، والأرض التي لا حياة فيها موات. وإذا كانت حياة الأراضي، حياة الأرض بما يكون فيها من ماء، فيكون فيها الخضرة، ولهذا الأرض التي ليس فيها ذلك يقال موات. ولهذا ندرس في باب الفقه باب إحياء الموات، هي الأرض التي لا نبت فيها، لا ماء فيها، لا، وإحياؤها يكون بعمارتها بأي لون من ألوان العمارة، إحياء الموات. كذلك الأرض إنما تحيا بالعلماء، والمراد من عليها. فما عاش قوم في بقعة من بقاع الأرض فكان فيهم حياة إلا بعالم يكون بينهم، وإلا بعلم يعملون به، وإلا فما قيمة هذه الحياة بدون علم؟ والمراد بالعلم العلم الشرعي الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم السنة فتحيا به الأرض، علم السنة، فهؤلاء هم الذين يعلمون، وإليهم يرجع الناس في أمور دينهم، لأن ما سوى ذلك رجم بالغيب. إما أن تتكلم بحق فهذا هو العلم، وإما ألا يكون كذلك فهذا رجم بالغيب. ولا ينبغي الإنسان أن يقول فيما لا يعلم أعلم. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كله لك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ينبغي الإنسان إذا سئل عن شيء وكل علمه إلى الله، يقول لا أدري، وهي جنة العالم وطالب العلم، قل لا أدري لا أدري لا أدري. وهذا من العلم، من العلم أن تقول لا أدري، من العلم أن تقف حيث انتهى علمك، من العلم أن تفوض الأمر إلى عالمه. لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: متى الساعة؟ قال: من المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني لا أدري. قال العلماء في الفوائد: فدخل هذا في جملة الدين الذي ينبغي على الإنسان أن يتعلمه، لأن في آخر الحديث: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فمن الدين أن ما تعلم تكلم فيه، وأن ما لا تعلم وكل كل علمه إلى الله سبحانه وتعالى. وقد سئل النبي عن الظهار، تقول: يا رسول الله، إن زوجي ظاهر مني. القصة، ولم يكن عند النبي الجواب، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل الوحي، هذا النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينزل الوحي. فدل هذا على أن الإنسان يكل العلم إلى علمه، فنتعلم من هذا الموضع فوائد، منها الإخبار بعلم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، والثاني الأدب في العلم، وأن الإنسان يكل العلم إلى عالمه ولا يتكلم بظن، وإنما يتكلم بعلم وبينة وبرهان. نعم نعم. كلها إيه؟ وعليه وعليه لا الله أعلم، يعني هذا ما لا يأتي به خبر، يعني زوجية أو وترية، إذا ذكر الزوجية يقال أيضا لماذا لم يذكر الوترية، يعني مثل هذا لو كان فيه فائدة لبينتها يعني الشريعة. لا أعلم في أن هذا الوتر هنا له حكمة وأنه يختلف عن الشفع. نعم الله أعلم. نعم نعم. نعم أعطي شيخ إبراهيم أعطي.
قال رحمه الله تعالى: ومن هنا استنبط السهيلي في الروض أن عدة أصحاب الكهف سبعة. قال: لأن الله تعالى عطف عليهم الكلب بحرف الواو، فقال: وثامنهم كلبهم، ولم يذكر الواو فيما قبل ذلك من كلامهم، والواو تقتضي تقرير الجملة الأولى، وما استنبطه حسن، غير أنه إنما يفيد إذا كان المعطوف بالواو ليس داخلا في جملة قولهم، بل يكون قد حكى سبحانه أنهم قالوا سبعة، ثم أخبر تعالى أن ثامنهم الكلب، فحينئذ يكون ذلك تقريرا لما قالوه وإخبارا بكون الكلب ثامنا.
نعم نعم. أن يقول إيه؟ يستحب، يعني لا مش باب سنة، لكن هذا سياق جيد. قل الله أعلم، يعني أنا قلت بعلمي والله أعلم بالصواب في هذا، ما في إشكال. نعم.
انقطع الفم.
نعم.
وانقطع بالجواب.
نعم.
وانقطع بال.
لا إشكال، واسع. واسع. انقطع واسع، وإن قال والله أعلم واسع. نعم.
أقصد وانقطع بالصواب يعني في المسألة.
لو قطع.
الصواب في المسألة يعني أن هذا هو الحق فيها.
أي نعم. لو كان الحكم يقول الصواب كم؟ يقول 5. إذا كان الأمر فيه مقطوع ليس من باب الاجتهاد، مقطوع، فلا يقال الله أعلم، لأن الله أعلم سبحانه وتعالى بذلك، ولأن الرسول أعلم بذلك. نعم.
قول الله تعالى واذكر.
وإنما كان يقال الله أعلم فيما يكون من باب الاجتهاد أو عدم العلم فتقول الله أعلم، أو الاجتهاد فالله أعلم بالصواب، بصواب القولين، القول من القولين. أما ما جزم به فلم يكن واردا في السنة أن يقال الله أعلم، المجزوم به. كم عدد الصلوات؟ 5 صلوات. طيب والله أعلم، الله أعلم بذلك، أعلم أن الصلاة 5، الشارع أعلم أن الصلاة 5. أما مثلا صلاة العيدين ما حكمها؟ فتذكر الأقوال ثم ترجع شيء ثم تقول والله أعلم، يعني الله أعلم بالصواب عنده. نعم. إيه في كلام كثير الواو، لكن المهم يعني ما نعم.
قال الله تعالى واذكر ربك إذا نسيت، أخرج ابن أبي حاتم من طريق عمرو بن دينار عن عطاء في قوله تعالى واذكر ربك إذا نسيت، قال من حلف على يمين فله الثنية حلب ناقة،
يعني أن تكون الثنية النافعة اللي هو الاستثناء اللي هو إن شاء الله إذا كانت متصلة. طيب إذا كانت منفصلة فينظر إلى هذا الانفصال، القريب، البعيد، الذي لا يقطع الكلام، الذي يقطع الكلام. فلو مثلا قال رجل مثلا لأفعلن ذلك غدا ثم عطس ثم قال إن شاء الله، هذا قطع، لكن مثل هذا القطع له حكم الوصل لأنه ليس باختياره. أو مثلا يحصل له طارئ أو أحد يتكلم ويدخل في الكلام ثم يقول يعود بعد ذلك إن شاء الله، فإذا كان الفصل يسيرا فمثل هذا لا يقطع الكلام، مثل ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى أن في الحرم أن يختل خلاها وأن يعضض شوكها وأن فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر، قال إلا الإذخر، إلا الإذخر كان له حكم الاتصال بما سبق، لأن هذا قطع ماذا؟ قطع استفسار، فإذا قطع استفسار قطعه عطاس، قطعه مثلا غفوة ثم تنبه وقال إن شاء الله، كل هذا له حكم الاتصال. أما إذا حصل انصراف عن الكلام وإلى كلام آخر ولو عهده قريب، فإن من أهل العلم من قال فليكون حكمه حكم الاتصال، والبعض بيجعل بقاء الاتصال ببقاء المجلس، ولكن هذا ضعيف. فهناك فرق بين أحكام البيع في حديث حكيم بن حزام البيعان بالخير ما لم يتفرقا، وبين مسألة اتصال الكلام والانتفاع بالثنية هنا الاستثناء. فإن قلت إن شاء الله نفعك الاستثناء إذا كان في يمين حلفت، فقلت إن شاء الله نفعك الاستثناء، ولو حصل قطع بين حلفك وبينه فتقول والله لأفعلن ثم يحصل عطاس أو كلمة يدخل واحد في الحديث ثم تعود فتقول إن شاء الله، هذا ينفعك، هذا ينفعك. إنما تنتقل إلى كلام آخر وتجلس في المجلس ساعة ثم تقول بعد ذلك إن شاء الله، هذا لا ينفع في باب الأيمان. لكن هنا مسألتان، ما ينفع في باب الإيمان وما يتحقق به الامتثال. ما ينفع في باب الإيمان لابد أن يكون متصلا، باب الأيمان لابد أن يكون متصلا، فتقول والله لأتينك غدا ثم تعطس ثم تقول افتح هذا يا فلان هات هذا إن شاء الله، فهذا له حكم الاتصال وينفعك. فإذا ما تحقق ما حلفت عليه فإنه لا حنث عليك لأنك استثنيت. طيب، فإن قلت ذلك بعد ساعة ما نفعك في باب الأيمان. طيب، في باب الامتثال ولا تقولن شيء فعلن ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت، فيه أنك متى ما ذكرت استثنيت. لو قلت لأفعلن كذا غدا ولم تقل إن شاء الله، واليوم الثاني تذكرت تقول إن شاء الله، بعد أسبوع تذكرت أنك ما قلت فتقول ذلك امتثالا، ولا تقولن لشيء فعل ذلك غدا إلا أن شاء الله، واذكر ربك إذا نسيت. إذا نسيت هذا كما هو وجه عند المفسرين، لكن ما تنفعك في باب الأيمان، لكن تنفعك في باب الامتثال. ولهذا قال ابن كثير رحمه الله تعالى قوله واذكر ربك، قيل معناه إذا نسيت، واذكر ربك إذا نسيت، قيل معناه إذا نسيت الاستثناء فاستثني عند ذكرك له، أول ما تذكر الاستثناء ولو بعد حين تذكر بالاستثناء تقول إن شاء الله. قاله أبو العلي والحسن البصري. قال ابن كثير، قال ابن جرير، ونص على ذلك لا أن يكون ذلك رافعا لحنث اليمين ومسقطا لكفارته، وهذا الذي ومسقطا للكفارة، وهذا الذي قاله ابن جرير رحمه الله والصحيح، وهو الأليق بحمل كلام ابن عباس عليه، والله أعلم، لأن ابن عباس قد جاء عنه إيه؟ له أن يستثني ولو إلى سنة. هذا يكون في الامتثال واذكر ربك إذا نسيت، أما في باب الأيمان فما ينفعك إلا استثناء متصل أو ما له حكم الاتصال، إنما من جهة الامتثال تقول إن شاء الله. يعني أنت قلت شيئا الآن مثلا ولا أفعل أنك كذا أو كذا أو كذا، ولا تقول إن شاء الله، ثم تذكرت بعد حين قل إن شاء الله. وهذه مسألة تغيب عن كثير من الناس، وهي امتثال مسألة الاستثناء، حتى ولو ذكرتها بعد ماذا؟ بعد انتهاء الكلام أو بعد الفراغ منه بمدة من الزمان، فإنك تقول إن شاء الله إن تذكرت. أيضا من الفوائد ما ألمح عليه العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في مسألة الاستثناء، هل هو في مطلق ما تقوله مثلا مما يكون من الغد، ولا تقولن شيئا فعلن ذلك غدا إلا إن شاء الله، فكل ما يكون مما تخبر به عما يكون في الغد لابد أن تقول إن شاء الله إن شاء الله؟ ألمح الشيخ العثيمين إلى معنى دقيق، وهو أنه فرق بين الإخبار وبين الجزم بالفعل. ولهذا الله قال ولا تقولن شيء إن إني فاعل، لو قلت إني فاعل وجزمت بالفعل قل إن شاء الله، لكن لو كان على وجه إخبار ولا تنوي الفعل فإن ذلك لا يلزم فيه الاستثناء، لا يلزم فيه الاستثناء. كان على وجه الإخبار بسافر غدا وكذا، يعني ناوي سافر، ناوي ناوي سافر، ناوي السفر، لكن لأسافرن غدا، هذا إخبار عما يكون، فتقول إن شاء الله. إنما سأسافر غدا أروح كذا المدرسة أمر على الأولاد وكذا وشوف، هذه نية، نية أن تفعل شيء فلازم في ذلك الاستثناء، ونية والجزم بالفعل شيء آخر، لأن الله عز وجل قال ولا تقولن شيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله. هذا كلام العثيمين. قال ابن الجوزي فصل، وفائدة الاستثناء أن يخرج الحالف من الكذب إذا لم يفعل ما حلف عليه، كقوله في قصة موسى ستجدوني إن شاء الله صابرا ولم يصبر، فسلم من الكذب ولم يصبر، يعني موسى. ولهذا قال النبي رحمه الله أخي موسى لو صبر، هو صبر مرة ومرتين وكذا، لكن سأل غلبه ما كان يرى. فلهذا قال النبي رحمه الله أخي موسى لو صبر، فيكون فائدة الاستثناء أنه إذا لم يحصل لك الشيء أنك تخرج عن ماذا؟ عهد الكذب، لأنك تقول لا أفعلن لا أفعلن لا أفعلن، ثم لا تفعل، فإن قلت إن شاء الله علقت الأمر مشيئة وبالتالي تكون كاذبة، لأن ما أحد يقول لك أنت قلت كذا ولم تفعل، نقول لم يشأ الله أن أفعل، بخلاف أنا سأفعل كذا، أنا كذا كذا، ثم لم تأتي ولم تستثني، فيكون الأمر راجع لك لا إلى مشيئة الرب عز وجل، فيقال أنت خالفت ما وعدت به، خالفت، فيكون ما وعدت به كذبا. ولا تختلف الرواية عن أحمد أنه لا يصح الاستثناء في الطلاق والعتاق، وأنه إذا قال أنت طليق إن شاء الله وأنت حر إن شاء الله أن ذلك يقع، وهو قول مالك. وقال أبو حنيفة والشافعي لا يقع شيء من ذلك، وأما اليمين بالله تعالى فإن الاستثناء فيها يصح بخلاف الطلاق، وكذلك الاستثناء في كل ما يكفر كالظهار والنذر، لأن الطلاق والعتاق لفظه لفظ إيقاع، وإذا علق به المشيئة علمنا وجودها لوجود لفظ الإيقاع من جهته، ولهذا لا يعتبرون هذا الوجه أن يقول هذا اللفظ موجود، فإذا علق يقول انطلق إن شاء الله، هو أنت طلقت خلاص، أنت طالق إن شاء الله، فيقول إن شاء الله هذه وقعت، فلا يكون هناك استثناء. لكن الأقرب أنه إذا قال في الطلاق إن شاء الله، فإما أن يريد بذلك تحقيق أو شيء من هذا، مثل ما قال تعالى تدخلنا المسجد الحرام إن شاء الله، وهو حاصل فيقع به الطلاق. أما إذا قصد الثنيا والاستثناء فالذي يترجح أنه ينفعه، فالذي يترجح أنه ينفعه، فقول أبو حنيفة والشافعي أقرب. قال أبو حنيفة والشافعي لا يقع شيء من ذلك، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب لعدم التفريق في ذلك، وأن الاستثناء ينفع طالما أنه ينوي بذلك الاستثناء. إنما إذا ما كان يلوي الاستثناء، إنما قالها إما على وجه تبرك أو قالها لا يريد بها الاستثناء، فإنه يقع، فإنه يقع. الإنسان قد يقول ولا يريد الاستثناء، مثل ما تقول طهور لا بأس طهور إن شاء الله، فأنت ما تعلق هذا على مشيئة وإنما تجزم، ولكن هذا من باب التبرك وليس من باب الاستثناء. فإذا وقعت المشيئة في الطلاق وقصر به الاستثناء فإن ذلك نافعه على الصحيح. قال وقد اختلف في الوقت الذي يصح في الاستثناء على ثلاثة أقوال، أحدها أنه لا يصح الاستثناء إلا موصولا بالكلام، وقد روي عن أحمد نحو هذا، وبه قال أكثر الفقهاء. والثاني أنه يصح ما دام في المجلس، قاله الحسن وطاووس، وعن أحمد نحو. والثالث أنه لو استثنى بعد سنة جاز، قاله ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وأبو العالية. وقال ابن جرير الطبري الصواب الإنسان أن يستثني ولو بعد حنث في يمينه، فيقول إن شاء الله حتى لو حنث، فيقول إن شاء الله ليخرج بذلك مما ألزمه الله في هذه الآية، فيسقط عنه الحرج. فأما الكفارة فلا تسقط عنه بحال إلا أن يكون الاستثناء موصولا بيمين. ومن قال له ثنياه ولو بعد سنة، لو قال ابن عباس، أراد سقوط الحرج الذي يلزمه بترك الاستثناء دون الكفارة. هذه فائدة، كما قلنا هذه فائدة الحقيقة تغيب عن كثير من الناس، فيه فارق بين ما يتعلق بالحنث في اليمين وبين ما يتعلق بماذا؟ بالامتثال. فالله يقول ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. طب نسيت، أذكر ربك إذا نسيت، وهو المراد، والمراد بذلك الاستثناء. طيب إذا نسيت أذكر ربك متى؟ لم يأتي تحديد متى ما ذكرت أذكر ربك، لكن هل تنفع في باب أيمان؟ لا، ما تنفع إلا إذا كانت موصولة أو ما له حكم الموصول. هذا الذي ماذا؟ هذا الذي ينفع. وهي كلمة عظيمة، كلمة مباركة لا تستهن بها. انظر إلى حديث أبي هريرة في الصحيحين حينما قال سليمان عليه الصلاة والسلام لأطوفن الليل على 100 امرأة فتأتي ب100 فارس يقاتل في سبيل الله، ولم يقل إن شاء الله. فقال له صاحبه قل إن شاء الله، نسي أن يقول إن شاء الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه لو قال إن شاء الله لأتى بهم فرسانا أجمعين أو كما قال صلى الله عليه وسلم، لكن ما قال إن شاء الله. والنبي لما قال سألوه، يهود لما أرسلت أسئلة إلى قريش تسأله عن الفتية وعن الروح وعن ذي القرنين وقال سأخبركم غدا، ما قال إن شاء الله، فكان أن تأخر الوحي. يقول ابن الجوزي سبب نزولها أن قريش سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذي القرنين وعن الروح وعن أصحاب الكهف. طبعا هم ما لهم خبر بهذا، إنما هم راسلوا اليهود، قولوا لنا نسأله عن ماذا حتى نبين كذبه للناس. الكفر ملة واحدة، تجد الوثني يتعاون مع الكتاب والكتاب يتعاون مع الوثني إذا كان العدو مشتركا، وهذا معروف. أهل الباطل أمة واحدة أمام الحق، وإن كانوا فيما بينهم يختلفون. هذا أمر لابد أن تعرفه. أنت الآن لو في المسجد الآن لو أو في هنا صوفي وأشعري وإخواني ومعتزلي وجهمي ورافضي وسني، يا ترى من سيوالي من ومن سيعادي من؟ سترى كل هؤلاء عليك وتتحد كلمتهم عليك، مع أنه فيما هم فيه مختلفون لكن يتفقون. تعرفون السلفي أدعياء السلفية والإخوان لما حصل خروج على السلطان إيه اللي حصل؟ الإخوان وأدعياء السلفية التبلغيين والصوفيين والعلمانيين جميع الطبقات جمعهم ميدان واحد، ارحل، كل يقول كلمة واحدة، جمعهم ميدان واحد. طالما باطل، مثل ما قال أبو قلابة رحمه الله كما عند الدارمي في أهل الأهواء، تختلف مقولته لكن يجتمعون على السيف، ونقول أهل الأهواء تختلف مقولتهم لكن يجتمعون على أهل السن معادته. ولهذا لا تنتصر بأشعري على صوفي، سيخذلك، هذا معروفة. ولهذا لا تضع، شوف الصفحات الآن، شوف من لا يعلق لصاحب الباطل، لذا واحد داخل ينصر عليك مع أنه فيما بينهما خلاف. هذا بيذكر بالمثل العامي، أنا وأخي على ابن عمي، وأنا وابن عمي على الغريب، فكلهم عليك، ما يمكن تجد واحدا ينصرك إلا أهل السنة الخلص، التراحم بينهم، ولا زالوا مختلفين إلا ما رحم ربك ولذلك خلقه، فهم يتفقون عليك. ولذا شوف العداء العالمي، النصارى فيما بينهم مختلفون، اليهود فيما بينهم مختلفون، كل هؤلاء لكن يجتمعون عليك. إذا كان عليك أنت فاجتمعون عليك أنت. ولهذا لا تستنصر بأحد من هؤلاء فإنهم سيخذلك، إنما استنصر بربك سبحانه وتعالى. فقريش أرسلت اليهود، يلا أرسلوا إلينا أسئلة، أنتوا أهل كتاب وأهل علم، ماذا نصنع معه؟ فأرسلوا إليهم هذه الأسئلة، سألوه عن ذي القرنين وعن الروح وعن أصحاب الكهف، لأنه ما يخبر بها إلا نبي، معلوم أن النبي لا يقرأ ولا يكتب ولا يطلع على الكتب هذه، وما علم أحد، كيف يخبر النبي بهذه الأشياء إلا أن يكون نبي؟ طيب السؤال يا أخوان، أنتم أرسلتم إلى اليهود أسئلة بأسئلة تسألون بها محمدا، السؤال للإيمان به إن كان صادقا، والكفر به إن كان كاذبا، أو لتعجيزه؟ لكن لا إيمان به، صدق أو كذب، هو كذلك وكاليهود يسألون فيخبرهم النبي أمنوا أبدا. فقال غدا أخبركم بذلك، ولم يقل إن شاء الله، فأبطأ عليه جبريل 15 يوما لترك الاستثناء، فشق ذلك عليه. ثم نزلت هذه الآية، قاله أبو صالح عن ابن عباس، ومعنى الكلام ولا تقولن لشيء فعلوا ذلك غدا إلا أن تقول إن شاء الله، فحذف القول. قوله تعالى واذكر ربك إذا نسيت، قال ابن أنبري معناه واذكر ربك بعد تقضي النسيان، كما تقوله اذكر لعبد الله إذا صلى حاجتك. أي بعد انقضاء الصلاة. نعم. وللمفسرين في معنى الآية ثلاثة أقوال، أحدها أن المعنى إذا نسيت الاستثناء ثم ذكرت فقل إن شاء الله، ولو كان بعد يوم أو شهر أو سنة. قاله سعيد بن جبير والجمهور، الجمهور يعني هذا قول الجمهور، حتى ولو ذكرت بعد سنة. والثاني أن معنى إذا نسيت إذا غضبت، قاله عكرمة واذكر ربك إذا نسيت إذا غضبت. قال ابن الأنبري وليس ببعيد، لأن الغضب ينتج النسيان. والثالث إذا نسيت الشيء فاذكر الله ليذكرك إياه، يعني يكون معنى إيه واذكر ربك إذا نسيت، لما تنسى شيء تقول لا إله الله مثلا، لا إله الله سبحان الله أو كذا وكذا لتذكر هذا الشيء. لكن هذا بعيد. لكن لو قيل مثلا بأنه يدخل في الذكر جملة الدعاء أن تقول اللهم ذكرني، هذا ذكر، فاذكر ربك إذا نسيت فتدعو الله عز وجل اللهم ذكرني اللهم ذكرني اللهم ذكرني مثلا كذا، أنه هذا من جملة الدعاء ولا غضضت في ذلك. أما أن يقال إذا نسي الإنسان شيء لا إله إلا الله أو سبحان الله، يحتاج إلى أثر ويحتاج إلى دليل. ومعلوم أن النبي وغير النبي صلى الله عليه وسلم ينسون، ومع ذلك لم ترد السنة بذلك، فيكون الأقرب والقول الأول الذي عليه الجمهور واذكر ربك إذا نسيت، الذي هو الاستثناء العائد إلى صدر ذلك، ولا تقولن لشيء فعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت إن شاء الله، فتذكره إن شاء الله. اعتياد العامة الصلاة على النبي، اعتياد العامة معروف كذا، إذا نسيت اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد، وكل بيقلد في هذا، وهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. إنما الذي له وجه هو القول الثالث، هذا له وجه أن تذكر ربك تقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله وهكذا، هذا قول يذكره العلماء. نعم. ونقول إذا كان الإنسان ولا بد فاعلا فليدعو الله أن يذكره الشيء، فليدعو الله أن يذكره الشيء. نعم.
شكرا صلى الله عليك. يعني ذكر ابن عباس وغيره رضي الله عنه وغيره أن الإنسان إذا حنث في يمينه فكفرها فيذكر الله دفعا للحرج، هل هذا محمول على أن هناك حرج مع التكفير يحتاج إلى الذكر الله
مع الإيه؟
مع تكفير اليمين.
لأنه التكفير أثر، إنما أصل أمر الامتثال. يعني أنت في أمران أمر يتعلق بالامتثال وهو قول إن شاء الله، طيب، وأمر يتعلق بالكفارة إذا لم تقل إن شاء الله. فحصول الكفارة شيء وحصول الامتثال شيء آخر، مثل ما يكون على الإنسان مثلا إذا فعل ما يستوجب ذلك كالقتل الخطأ، فعندنا كفارة تعلق بكذا وعندنا دية تعلق بكذا، فيحصل التباعد.
يعني يكون هنا قول إن شاء الله على الوجوب.
نعم. يعني هذا الذي يحتمل بقى، هل يكون هنا هذا الأمر على الوجوب الاستحباب؟ محتمل أن يكون عن وجوب لأصل الظاهر، ومحتمل أن يكون الاستحباب لأن هذا باب إرشاد وتنبيه وتوجيه، فيكون باب تحسيني، فيكون بابا تحسينيا، فهذا يحتمل.
كان الاستحباب يقال هناك حرج.
نعم.
كان الاستحباب يقال.
نعم 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 نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله يشترط أن يكون الاستثناء متصلا باليمين بحيث لا يفصل بينهما كلام أجنبي ولا يسكت بينهما سكوتا يمكنه الكلام فيه، فأما السكوت لانقطاع نفسه أو صوته أو عي أو عارض من عطسة أو شيء غيرها فلا يمنع صحة الاستثناء فلا يمنع صحة الاستثناء وثبوت حكمه. وبهذا قال مالك والشافعي والثوري وأبو عبيد وأصحاب الرأي.
أي نعم. ولذا نقول اتصال أو ما له حكم الاتصال، فالاستثناء ينفع ماذا؟ إذا كان متصلا أو في حكم المتصل، كان يقطع شيء ليس بخارج عنه ولا. نعم. وهذا معهود العرب، معهود العرب في السياق ما له الاتصال. أقول مثلا ترك عندي 500 جنيه اسكت يا ابني إلا 10 مثلا، فيبقى معروف 500 إلا 10، شو لا ان لك عندك خشونة، انت قلت 500 جنيه، طب انا قلت 10، لا انت ما وصلت هذا بذاك مثلا. فنقول اذا حصل ما له حكم الاتصال فيحمل على هذا، ودليل ذلك كما قلنا ما جاء في السنة في الصحيحين إلا الإذخر يا صلى، قال إلا الإذخر، إلا الإذخر. نعم.
أخ يسأل إذا كانت المرأة في الحمام تغسل الملابس مثلا فكلمت فأجابت لأفعلن ذلك غدا ولم تذكر الاستثناء بسبب كونها في الحمام.
أيوة ما احنا نفتح بقى نقعد نخترع بقى الحاجات في الحمام في ال... نعم. ف هنا العبرة بالكلام وليس بالنية في هذا الباب في المسألة دي. فلو انه مثلا هي وهي في الخلاء، مع ان مسألة الخلاء والذكر فيها كلام ايضا لأهل العلم في الخلاء الموجود الان هل نذكر الله ام لا، لكن على فرض هذا فقالت لأفعلن كذا غدا على وجه الجزاء او شيء من هذا، ولم تقل إن شاء الله، وإنما نوت تقول من عاني من ذلك كذا. المعتبر ليس النية هون في هذا الباب، النية تنفع في أشياء أخرى، النية تنفع في أشياء أخرى، إنما في هذا الباب الاستثناء لابد أن يكون ملفوظا، الاستثناء النافع لابد أن يكون ملفوظا، أما ما نواه الإنسان في هذا الباب فلا يكون مترتبا عليه الحكم. لكن في النية يرجع لها في أشياء أخرى، لكن في هذا الباب الاستثناء النافع لا يكون بنية. فمثلا لو حلف رجل أن يفعل كذا وعلق ذلك على مشيئة لكن في نيته وليس في لفظه، هل ينتفع بهذا؟ الجواب لا ينتفع بهذا ولا يكون استثنى بذلك. نعم نعم بالنية. اي نعم ما ينفعه في هذا الباب. نعم. لكن بقى في اشياء اخرى مثلا رجل حلف قال على زوجتي مثلا ان ذهبت الى بيت ابيك فانت صادق، والله ما تذهب لو ذهبت الى بيت ابيك فانت طالق، ثم هو في نيته ان ذهبت الى بيت ابيك في الحادث هذا في تقول انا اذهب الى ابي اليوم لانه مسافر، والله لا تذهب الى بيت ابيك او الى اخره، وفي نيته هذا الوقت، لكن لو كان غدا فإنه لا مانع. نعم 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 نعم.
قال الشيخ الوسيمين رحمه الله في الشرح الممتع والقول الثالث وسط فإن أراد بقوله.
لا هات الأول وهات رأس المسألة، تداخل كده عن الناس كده قول الثالث وهو الوسط، تجيب رأس المسألة. هات رأس المسألة وهي ماذا؟ قول إن شاء الله في الطلاق الاستثناء. نعم. نعم أي نعم. طيب اقرأ كلامه في إذا نسيت. نعم اقرأ.
قال الشيخ فإن قال فإذا قال إن أنت طالق إن شاء الله فهل يقع أو لا يقع؟ منهم من قال إن هذا التعليق على مستحيل، والتعليق على المستحيل مستحيل فلا يقع الطلاق أبدا. ووجه قوله مستحيلا أنه لا نطلع على مشيئة الله إلا بوضوع إلا بعد وقوع ما يقع، وقبل وقوعه لا تدري إن شاء الله أم لا. ومنهم من قال أنت طالق إن شاء الله وقع الطلاق بكل حال، لأنه لما قال أنت طالق علمنا أن الله قد شاء، إذن إن الإنسان لا يتكلم إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى.
يعني قولان متقابلان، فلو قال أنت إن شاء الله هذا تعلق على مستحيل، أنت ما يدرك أن الله شاء أو لا شاء، هذا ما يقع ما تعلم إلا بعد وقوع، يبقى هذا مستحيل ومعلق على المستحيل مستحيل. طب الثاني عكسه، لما يقول أنت طالق إن شاء الله، أنت طلقت الآن إن شاء الله أن تطلق، يبقى يقع الطلاق. طيب والثالث؟
والقول الثالث وسط فإن أراد بقوله إن شاء الله أي إن شاء الله أن تطلقي بهذا القول فإن الطلاق يقع، لأن نعلم أن الله تعالى شاء الشيء إذا وجد سببه. وإن أراد بقوله إن شاء الله أي في طلاق مستقبل فإنه لا يقع حتى يوقعه مرة ثانية في المستقبل. نعم. وهذا هو الصواب.
نعم. قال الوسط ها؟
والقول الثالث وسط، فإن أراد بقوله إن شاء الله أي إن شاء الله أن تطلقي بهذا القول فإن الطلاق يقع، لأننا نعلم أن الله تعالى إن شاء الشيء إذا وجد سببه. وإن أراد بقوله إن شاء الله أي في طلاق مستقبل فإنه لا يقع حتى يوقعه مرة ثانية في المستقبل، وهذا هو الصواب.
يعني كما قلنا بأنه إذا أراد الاستثناء صح، وإذا ما أراد الاستثناء وإنما أراد تأكيد الشيء وكذا يقع. نعم، مثل ما قال تعالى لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. نعم. مش عارف هو ايه الاستثناء ده، الاستثناء هو موجود في الكتب يعني الاستثناء، مش نعرف الاستثناء في ايه. لا أقتلن إن شاء الله. يعني أنا بفتح خزنة بسرقها، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله اللهم صل بسم الله نفس المسألة، أو رجل يزني يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان جنب الشيطان، هذا الذكر تلغيه المعصية. أنت تذكر امتثالا، طب امتثل بترك المعصية، امتثل بترك المعصية، إنما إيه تنفعك هذه؟ بل إن بعض العلم يرى أن مثل هذا من الاستهزاء، مثل هذا من الاستهزاء. نعم نعم.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله في التفسير وقوله ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا مقرونا بمشيئة الله، فقرن ذلك بمشيئة الله يستفيد منه الإنسان فائدتين عظيمتين، إحداهما أن الله ييسر الأمر له حيث فوضه إليه جل وعلا، والثانية إن لم يفعل لم يحنث. فيستفاد من قوله إني فاعل أنه لو قال سأفعل هذا على سبيل الخبر لا على سبيل الجزم بوقوع الفعل فإن ذلك لا يلزمه أن يأتي بالمشيئة، يعني لو قال لك صاحبك هل تمر علي غدا فقلت نعم فقلت نعم ولم تقل إن شاء الله فلا بأس، لأن هذا خبر عما في نفسك، وما كان في نفسك فقد شاءه الله فلا داعي لتعليقه بالمشيئة. أما إن أردت أنه سيقع ولا بد فقل إن شاء الله، وجه ذلك أن الأول خبر عما في قلبك والذي في قلبك حاضر الآن، وأما أنك ستفعل في المستقبل فهذا خبر عن شيء لم يكن ولا تدري هل يكون أو لا يكون. انتبهوا لهذا الفرق. إذا قال الإنسان
يعني إن أخبرت عن نيتك فنيتك حاصلة صح ولا لا، وبالتالي يحتاج إلى مشيئة. عما في نيتك ناوي تقول يقول ستأتينا غدا يقول نعم، إذن تنوي أن تأتيه، طب النية هذه حاصلة ولا ستحصل؟ حاصلة. إذن ما مع ما الداعي إلى إن شاء الله وهي حاصلة؟ إلا أن يكون على وجه تبرك، لأنه كما قلنا ليس كل شيء يكون حاصل لا يقال فيه إن شاء الله، فإذا قال الإنسان باب تبرك أو كذا لا بأس. طيب، وأما إذا كنت ستفعل بعد ذلك وتخبر عن فعلك فقد يحصل وقد لا يحصل فتعلق ذلك بالمشيئة. يبقى الذي يمكن يحصل أو لا يحصل تعلقه بالمشيئة، والحاصل لا تعلقه بالمشيئة. فإذا كنت تخبر هذا من باب الإخبار عن نيتك، أنت ناوي، أنت ناوي تفعل، ناوي تفعل، النية حاصل، فلا يكون هناك وجه لماذا للمشيئة كاستثناء وإن كانت تنفع من باب الذكر. لكن لو أنك جازي وأنك تفعل كذا لأفعلن كذا غدا لا كذا لا كذا، فإنك تقول إيه إن شاء سأحضر الدرس غدا، لأتينك غدا في الدرس، فتقول إن شاء الله. لكن هتحضر الدرس غدا؟ نعم، تخبر عما في نيتك إنك ناوي تحضر الدرس غدا، ناوي بخلاف ما لو جزمت أنك تأتي وتقول لأتينا غدا أو كذا، فهذا إخبار عن فعل، والفعل قد يكون وقد لا يكون. إذن ما كان الإخبار في عن النية فالنية حاصلة، إذن لا يكون هناك وجه للمشيئة. أما عن فعل ستفعله فهذا الذي يحتاج إلى مشيئة. نعم.
انتبهوا لهذا الفرق، إذا قال الإنسان سأسافر غدا فإن كان يخبر عما في قلبه فلا يحتاج أن يقول إن شاء الله. لماذا؟ لأنه خبر عن شيء واقع. أما إذا كان يريد بقوله سأسافر أنني سأنشئ السفر أو أسافر فعلا، فهنا لا بد أن يقول إن شاء الله. ولهذا كانت الآية الكريمة إني فاعل ذلك غدا، ولم تكن إني سأفعل، بل قال إني فاعل، فلا تكن لشيء مستقبل إن مستقبل إني فاعله إلا أن يكون مقرونا بمشيئة الله. واذكر ربك إذا نسيت، يعني
ده تحرير دقيق جدا وخفي، والتفريق فيه من جهة عملية هيصعب عليك. طيب النصيحة، قل إن شاء الله على كل حال، لأن القول بأن المشيئة تكون عامة في قلبك، لا تكون عامة في قلبك لا تكون فيما يكون كذا، لا يمنع أيضا المشيئة حتى ولو كان الأمر إيه حاصل في قلبك من باب تبارك. فحتى تريح نفسك من وجه عملي ولا تتعب نفسك في تحرير الفرق، لأنه دقيق جدا من جهة عملية، تخبر عما في نفسك أو عما يكون من فعل، فتحرير الفرق في ذلك دقيق وقد يلتبس عليك الأمر. فنقول ماذا؟ قل إن شاء الله على كل حال. إنما الشيخ هنا بيحرر الفرق ليه؟ من أجل ماذا؟ ترتب أحكام هيلزمك أو ما يلزمك. أما من جهتي الواقع فلو قلت إن شاء الله حتى عما في نيتك فالشيخ ما يمنعك ولا أحد يمنعك أن تقول هذا. الشيء المتيقن من وقوعه ما في بأس أن تقول فيه إن شاء الله، مثل ما قال الله عز وجل لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، وقول القائل حينما يمر على المقابر وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، مع أن هذا حاصل. فإذا قل إن شاء الله على كل حال، قل إن شاء الله على كل حال. نعم. إنما هذا كتفريق علمي. نعم.
قال عبد الرزاق رحمه الله عن ابن جريج، هنا من طريق عمرو بن دينار، كأنه مدرج.
عبد الرزاق عن جريج من طريق عمرو ابن دينار عن عطاء،
كأنه مدرج من السنة السابقة،
خرج الذهبي حاتم من طريق عمرو بن دينار عن عطاء،
ليست في المصنف أصلا.
نعم. غير موجودة؟ لا. بحثتها؟
نعم. قال عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء، في رجل نسي صلاة قال يصليها حين ذكرها ولا يسجد سجدتي السهو.
نعم. فإذا نسي الإنسان صلاة ثم ذكرها ولو بعد 10 سنوات ماذا عليه؟ يصليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس في الصحيح، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكره، لا كفارة لها إلى ذلك. طب لو ذكره وهو في فريضة، يعني في يصلي العصر ثم ذكر أنه لم يصلي الظهر، هل يحول نية العصر إلى الظهر؟ نقول هذا ما يصح أن تحول نية معينة إلى نية معينة، ما يصح هذا، ما يصح. إنما إذا فرغت من العصر تصلي الظهر، لكن لا تحول النية من العصر إلى الظهر، لأن ما نحول من معين إلى معين ما يجوز، من معين إلى معين ما يجوز. طيب لو تذكرت في وقت النهي، وقت ما تكون الشمس في كبد السماء، وقت طلوعها وقت غروبها، هذا محل معترك بين أهل العلم، يعني عندك الآن أمر فليصليها ذكرها، وعندك نهي عن الصلاة في أوقات النهي، فمن قائل يستثنى الصلاة في أوقات النهي؟ يستثنى منها هذه الأشياء، يستثنى منها هذه الأشياء أنك إذا ذكرتها وكذا. ومن قائل فإنك تنتظر حتى إذا فرغت من وقت النهي وارتفع الوقت فإنك تصلي. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قام بعدما نام عن صلاة الصبح وأصحابه أمر أصحابه أن يرتحلوا من المكان، فدل هذا على أنه لا يلزم فورا وقد نام عن الصلاة وإنما أخرها، فإذا أخرها لعلة تتعلق بالمكان فكذلك أيضا إذا أخرها لعلة تتعلق بالوقت. لكن معترك، شوف المنذر كان ذكر في هذا كلاما أنه إذا قام مثلا من نوم وقت النهي أو ذكر ذلك وقت النهي، فإذا ذكرت الصلاة في أي وقت تصليها. طيب مسألة، هل إذا نسيت صلاة ثم ذكرتها هل يلزم أن تكون صلاتك لها في وقتها؟ يعني تذكرت الظهر بعد العصر تنتظر إلى الظهر غدا لتصلي ظهرا مع ظهر ولا ماذا؟ نقول الله جعل، الشارع جعل لذلك وقتا وهو وقت الذكر، سواء كان هذا هو وقت الصلاة أو غير وقت الصلاة، فإذا ما ذكرتها مباشرة تصلي ولا يلزم. ومثل أيضا من كان عليه قضاء صلوات، فإن المشهور عند العوام أنه إذا كان عليه مثلا 5 صلوات أو شيء، كان يكون في عملية جراحية مثلا وطالت وعليه 5 صلوات، يقول تصلي الصبح مع الصبح والظهر مع الظهر والعصر مع العصر والمغرب مع المغرب والعشاء مع العشاء، وليس ذلك صحيح، وإنما تصلي ما يلزمك الصبح ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ولا تنتظر. نعم، لأنه يلزمك الأداء. نعم نعم.
سئل ابن باز رحمه الله كثر القول في تحية المسجد، منهم من قال إنها لا تفعل في أوقات النهي مثل عند طلوع الشمس وعند غروبها، ومنهم
لا، هذه احنا في الصلاة. بيكمل السؤال، بيذكر في، شوف ابن قدامة ماذا يقول، أعطيه، هات ابن قدامة الأول. نعم.
قال ابن هبيرة رحمه الله واتفقوا على وجوب،
قال
ابن هبيرة
نعم،
واتفقوا على وجوب قضاء الفوائد ثم اختلفوا في قضائها في الأوقات المنهية عنها، فقال أبو حنيفة لا يجوز، وقال مالك وأحمد والشافعي يجوز، والأوقات المذكورة عند طلوع الشمس وزوالها وغروبها.
نعم. في نعم.
قال ابن قدامة في المغني ويقضي الفوائد من الصلاة الفرض، وجملته أنه يجوز قضاء الفرائض الفائتة في جميع أوقات النهي وغيرها، روى ذلك وغيرها، روى ذلك عن علي رضي الله عنه وغير واحد من الصحابة، وبه قال أبو العالية والنخي والشعبي والحكم وحماد ومالك والأوزعي والشافعي وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر، وقال أصحاب الرأي لا تقضى الفوائد في الأوقات الثلاثة التي في حديث عقبة بن عامر.
خلي بالك من الثاء.
قال لا تقضى الفوائد في الأوقات الثلاثة التي في حديث عقبة بن عامر إلا عصر يومه يصليها قبل غروب الشمس.
ذكرنا أحد الإخوة كان معه كتاب من كتب الجازون الخلاصة عن الشيخ ابن باز، فكان ما يخرج لسانه، فالشيخ يعني يبتسم كل ما يأتي السلاسة ديت سلاسة سمامة مثلا سمامة، فكان الشيخ يضحك، هو الأخ ما شاء الله ما يتحول. نعم.
وقال أصحاب الرأي لا تقضى الفوائد في الأوقات الثلاثة التي في حديث عقبة بن عامر إلا عصر يومه يصليها قبل غروب الشمس لعموم النهي، وهو متناول الفرائد وغيرها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس أخرها حتى بيضت الشمس، متفق عليه، ولأنها صلاة فلم تجز في هذه الأوقات كالنوافل. وقد روي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه نام في دالية فاستيقظ عند غروب الشمس فانتظر حتى غابت الشمس ثم صلى، وعن كعب أحسبه ابن عجرة أنه نام حتى طلع قرن الشمس فأجلسه، فلما أن تعالت الشمس قال له صل الآن. ولنا قال ابن قدامة ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، متفق عليه. وفي حديث أبي
يمكن أن يقال يعني مقيدة يصليها إذا ذكرها ما لم يكن مانع من جهة الشرع، ولأن مثل هذا الوقت صلاتها فيه وصلاتها بعد اللي في الأوقات الثلاثة وصلاتها بعد لا يغير في الحكم، لأن وقت خرج، الوقت خرج خرج، إذا وقت وقت الطلوع الوقت خرج خرج يعني عن الأداء. فإذا انتظر حتى ينتهي هذا الأمر فيصليها فيكون قد اجتنب المنهي بأصله. نعم. ولهذا يمكن أن يقال الأوقات خمسة، ثلاثة وهي المغلظة، وهذه ممكن لو انتظرت قليلا تدرك الصلاة بعدها، فالمسألة يعني موسعة فيها، بخلاف ماذا الوقتان، بخلاف الوقتين ما بعد الصبح وما بعد العصر، فإنك لا داعي للانتظار فتصلي متى ما ذكرتها. أما إذا كان في أوقاتنا فيمكن أن تنتظر قليلا حتى ترتفع الشمس، حتى تزول، حتى تغرب. نعم. فعلى كل حال هذا الأقرب يعني. نعم نعم
أكمل؟
لا خلاص. نعم نعم.
قال ابن عبد البر رحمه الله: وأما الذي يذكر صلاة وهو وراء إمام فكل من قال بوجوب الترتيب ومن لم يقل به فيما علمت يقول يتمادى مع الإمام حتى يكمل صلاته. ثم اختلفوا فقال مالك وأبو حنيفة
أو مثل هذه، يعني نحتاج لها في الترجيح أيضا في المسألة الماضية، لأن جمهور الفقهاء بيعتمد ماذا يقول يصليها وقت النهي، لأن النبي قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلى إذا ذكره. طب هو نفس المسألة هنا، هنقول إذا ذكرها وهو في صلاة يلزمه أن يصلي هذه الفئة، هتقول لا ما يصلح، ليه؟ لانشغاله بشيء نعم ذلك. نقول أيضا وهذا أيضا يؤجلها لانشغال لحصول ما يمنع ماذا ذلك، وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذه الأوقات. وإلا لو أخذنا بالعموم هنعمم بقى في كل شيء. نعم نعم.
كل من قال بوجوب الترتيب ومن لم يقل به فيما علمت يقول يتمادى مع الإمام حتى يكمل صلاته. ثم اختلفوا فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل يصلي التي ذكر ثم يعيد التي صلى مع الإمام،
يعني من أجل الترتيب. نعم.
إلا أن يكون بينهما أكثر من خمس صلوات.
نعم. أيوة صبري عندك إيه؟ تقول إيه؟ نعم ثبت السنة بهذا، إذا نام عن حزبه ليلا فإنه يقضي ذلك ظهرا لكن يشفع وترى. نعم نعم.
قال الله تعالى: وساءت مرتفقة، روي عن عطاء في قوله تعالى مرتفقة قال مقر.
نعم. وهي استغيث يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. قال ابن الجزي في خمسة أقوال: أحدها منزلا، الثاني مجتمعا، الثالث متكئا، الرابع ساءت مجلسا، الخامس ساءت مطلبا للرفق، لأن من طلب رفقا من جهتها عديمة، وكلها أقوال متقاربة. نعم.
قول الله تعالى: واضرب لهم مثلا رجلين، روي عن عطاء في قوله تعالى رجلين قال كان شريكين لهما 8000 دينار.
إيه الله أعلم. المهم أنه هما رجلان وشريكان. قال ابن الجوزي: روى عطاء بن عباس قال هما ابن ملك كان من بني إسرائيل توفي وتركهما كذا، طبعا ده يحتاج إلى دليل، وهذا من أخبار بني إسرائيل. وروى أبو صالح عن ابن عباس أن المسلم لما احتاج تعرض لأخي الكافر فقال كافر أينما ورثت من أبيك؟ فقال أنفقته في سبيل الله. فقال كافر لكني ابتعت به جنانا وغنما وبقرا، والله لا أعطيتك شيئا أبدا حتى تتبع ديني. ثم أخذ بيد المسلم فأدخله جنانه يطوف به فيها ويرغب في دينه. وقال مقاتل اسم مؤمن كذا. المهم نعم.
قول الله تعالى والباقيات الصالحات.
وهذه القصة قصة الرجلين فيها فائدة العظمى في ذلك ماذا؟ شكر النعم ورد النعم إلى مسديها وهو الله سبحانه وتعالى، حينئذ تحفظ. أما إذا كفرت بذلك ولم تنسب النعمة إلى الله أذهبها الله سبحانه وتعالى وعاقبك الله عز وجل بذهابها. نعم.
قول الله تعالى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة، الآيتين. قال الطبري.
نعم.
قال الطبري رحمه الله تعالى حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثني الحجاج عن ابن جريج سئل عطاء عن الباقيات الصالحات فقال لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
نعم، وهذا قول من أقوال، وقد جاء في ذلك أثر فإنهن الباقيات الصالحات. قال ابن الجوزي وفي خمسة أقوال، هذا قول، والثاني أنها لا إله إلا الله والله أكبر الحمد لله ولا قوة إلا بالله، والثالث أنها الصلوات الخمس، والرابع الكلام الطيب، والخامس هي جميع أعمال الحسنات، ولعل هذا الأعم. فالباقيات الصالحات هذه الأذكار، فيكون تنصيص النبي صلى الله عليه وسلم لو صح الحديث تنصيص النبي صلى الله عليه وسلم على تنصيص مفردة ولا يمنع ما سواه، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، فجميع الأعمال الصالحة تدخل في الباقيات الصالحات. نعم، وهذا القول أعم. نعم.
روي عن عطاء في قوله تعالى بارزة قال بروز ما في باطنها من الموت.
نعم نعم، فهذا معنى صحيح أيضا من المعاني الصحيحة. نعم.
قول الله تعالى وجعلنا بينهم موبقا روي عن عطاء في قوله تعالى موبقا قال مهلكا في جهنم.
نعم.
سورة مريم قول الله تعالى يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم
نجعل له من قبل سميا.
قول الله تعالى يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا روي عن عطاء في قوله تعالى لم نجعل له من قبل سميا قال لم نجعل له شبها ومثلا.
نعم. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى قوله لم نجعل له من قبل سميا في ثلاثة أقوال، أحدها لم يسمى يحيى قبله فيكون المراد التسمية، ونقله عن الأكثرين، فإن اعترض معترض فقال ما وجه المدح باسم لم يسمى به أحد قبل، يعني لم في قول الله لم نجعل له من قبل سميا يعني لم يسمى أحد بيحيى قبل، أي وجه المدح، أي وجه الثناء، وترك كثير من اسماء لم يسبق إليه، يعني ممكن واحد يسمى باسم لم يسبق إليه، هل كل من سمي باسم لم يسبق إليه يكون هذا مدحا ولا ماذا؟ فالجواب أن وجه الفضيلة أن الله تعالى تولى تسميته، يكون وجه أن الله تولى تسميته، ولم يكل ذلك إلى أبويه فسماه باسم لم يسبق إليه، فيكون وجه الفضل فين؟ تسمية الله. شوف الوجه، هذا وجه جيد، لم نجعله من قبل سميا، على القول بأن لم نجعله من قبل سميا يعني بهذا الاسم، فيكون وجه المدح أين؟ أن الله عز وجل هو الذي سماه، ومعلوم أن الإنسان يبقى مفتخرا لو سماه فاضل، فتقول مثلا هذا اسم مثلا من؟ هذا اسم يحيى، هذا اسم إبراهيم، سماه الشيخ فلان، شيخ ابن باز قال سمي ابنك فلان، تبقى كل ما يذكر هذا يقول لا هذا تسمية الشيخ ابن باز، هذا تسمية الشيخ ابن باز، وأين الشيخ ابن باز بقى في الأئمة الكبار، وأين الأئمة الكبار في الصحابة، وأين الصحابة في النبي صلى الله عليه وسلم، وأين هذا الفضل من أن يكون الله عز وجل هو الذي سماه؟ يبقى هذا نوع الفضل. طيب، والثاني لم نجعله من قبل سميا لم ترد العواقر مثله ولدا، فعلى هذا يكون معنى لم نجعل له نظيرا، والثالث لم نجعل له من قبل مثلا وشبها قاله مجاهد، فعلى هذا يكون الشبه من ماذا؟ البشرية، لا البشر يتشابهون، إنما من حيث ماذا؟ فعلى هذا يكون عدم الشبه من حيث أنه لم يعصي ولم يهم بمعصية. وما بعد هذا مفسر أو مفسر فيه إلى قوله وكانت امرأة عاقرا إلى آخره. نعم،
قال الله.
فعلى كل حال يحتمل الثلاثة، من جهة أن الله عز وجل سماه، هذا واحد، من جهة أن الله عز وجل زكاه فجعله على خلق عظيم، وهو أنه لم يقع في المعاصي ولم تستهوه امرأة ولم. أما القول بأنه ما يأتي النساء وهذا معنى سيدا وحصورا وإن ما في رغبة للنساء وما في، هذا ليس مدحة، هذه منقصة، إنما المدحة أن تكون مستطيعا لذلك ثم لا تفعل ذلك، ثم لا تفعل ذلك. نعم، لأن هذا يكون فعلا منسوبا لك. أما أن الله إذا ما خلق فيك شهوة فما الذي ينسب إليك؟ مثل واحد ما شاء الله تبارك الله ما نظر إلى امرأة قط فيمدح وهو أعمى، طب أي مدح؟ ما عمله الذي يمدح عليه؟ ليس له عمل يمدح عليه. كذلك إنسان ليس له شهوة قال ما شاء الله ما زنى بامرأة قط ولا فكر أن يزني بامرأة، هذا أصلا لأنه مخلوق هكذا، فما المدح فيه؟ إنما المدح يكون فيما لك عمل فيه. نعم،
قول الله تعالى وحنانا من لدنا وزكاة. قال الطبري رحمه الله حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثنا أبو تميلة عن أبي حمزة عن جابر عن عطاء في قوله تعالى وحنانا من لدنا قال تعظيما من لدنا.
نعم، تعظيما من لدنا. قال ابن الجوزي قال الزجاج وآتيناه حنانا، وقال ابن منبري المعنى وجعلناه حنانا لأهل زمانه. وفي الحنان ستة أقوال وحنانا من لدنا، أحدها أنها الرحمة، والثاني أنه التعطف من ربه عليه قاله مجاهد، والثالث أنه اللين، والرابع البركة، والخامس المحبة، والسادس التعظيم، وكل هذا لا مانع. طيب وزكاة، حنان من لدنا زكاة، أربعة أقوال، أحدها أنها العمل الصالح، الثاني أن معنى الزكاة الصدق، فالتقدير أن الله تعالى جعله صدقة تصدق بها على أبويه، هذا معنى الزكاة، والثالث أن الزكاة التطهير، والرابع أن الزكاة زيادة. من خلال هذه الأقوال التي تتمر معنا كثيرا في التفسير يتبين لك منهج المفسرين في التفسير يقوم عليه، يقوم على التفسير بالقرآن إن كان القرآن قد فسر، وإذا فسر الله عز وجل كلامه فلا نعد تفسير الله عز وجل ذلك. الثاني التفسير بالسنة، فإذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الموضع فإننا لا نتعدى. الثالث اللغة، اللغة وكل ما ليس فيه أثر فإنك تلجأ إلى اللغة، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، وهذا أوسع ربما ما تجده من التفسير. ولهذا تجد الأقوال تختلف في هذا، واختلاف واختلاف تنوع. الزكاة محتمل التطهير، صح، الزكاة في اللغة التطهير، الزكاة التزكية، لا يؤتون الزكاة أي ما تزكو به نفوسهم، لأنه لا يؤتون الزكاة وهم كفار، الزكاة لا تقبل، الزكاة المعروفة العبادة المخصوصة ما تقبل منهم لو أنهم كانوا مع كفرهم، وإنما الزكاة ما تزكو به نفوسهم. العمل الصالح، لأن ما تزكو به النفس هو العمل الصالح. فتجد أن اللغة هي أوسع ما يكون إيه في ذلك، ولهذا نجد أكثر الاختلاف بين السلف، إنما اختلاف وتنوع. نذكر أقوالا نقول متقاربة، نذكر أقوالا نقول متقاربة، كما ذكر ابن عباس في التفسير أنه أربعة أنحاء، منها ما تعلمه العرب من لغتها. طيب لكن لا يدخل فيها تفسير القرآن بالإسرائيليات. تجد فسر القرآن بالقرآن، فسر القرآن بالسنة، فسر القرآن باللغة باللغة. وتفسير الصحابة طبعا والتابعين اللي قائمة على الكتاب كما على السنة قائمة على اللغة، هذا تفسير الصحابة. لكن ده منهج المفسرين في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى. الكتاب فلا نعدو، السنة ما نعدوه. ممكن نوسع عما ورد في كتاب السنة بماذا؟ بما يتضمنه تفسير الكتاب وتفسير السنة، ويكون من لوازم، من لوازم ما جاء في القرآن، من لوازم ما جاء في السنة. قوله من قبل وآتيناه الحكمة في أربعة أقوال: الفهم، اللب، العلم، حفظ التوراة وعلمها. وصبيا أوتي الحكمة صبيا، ففي قال قولان، أحدهما أنه 7 سنين والثاني 3 سنين، الله أعلم لم يرد سن يمكن يتحدث في هذا، لكن المهم أعطيناه الحكم صبيا يعني في صغره، فالله عز وجل قدمون على العبد بفهم وهو في صغره. وكل هذه صفات عظيمة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. كل هذه أوصاف يمدح عليها الإنسان، لأن ما مدح به زكريا يمدح به من قام بهذه الأعمال. وفيها أن هذا من فضل الله على العبد، أن الله عز وجل يوفقه ويهيئه لهذه الأخلاق الطيبة، لأن الله قال وآتيناه، مثل ما قال الله عز وجل في داود وسليمان ولقد أتينا داود وسليمان علما، ومثل ما قال تعالى ففهمناها سليمان. فهذا من عطاء الله سبحانه وتعالى ومن فضل الله عز وجل عبد أن يوفقه لهذه الخصال الطيبة المباركة. نعم. وكان تقيا، قال ابن عباس جعلته يتيقني ولا يعدل بي غيري، وفيها معنى التقوى بجميع ما فيه. وبرا بوالديه، جعلناه برا بوالديه، والبر بمعنى البار، والمعنى لطيفا بهما محسنا إليهما. ولم يكن جبارا عصيا، العصي بمعنى العاصي. وسلام عليه، فيه قولان، أحدهما أنه السلام المعروف من الله، قال عطاء سلام عليه مني في هذه الأيام، والثاني أنه بمعنى السلامة، وهذا أوسع، وهذا أوسع. نعم.
شيخنا وصف الله سبحانه وتعالى بالحنان والمنان ثابت؟
نعم.
أو التسمية، وصف الله أو تسميته بالحنان والمنان ثابت؟
كاسم في الحنان ورد فيها أثر إن صح، لكن المنان نعم، لكن حنان أظن فيها كلام يعني في من جهة السبوت، أما من جهة الوصف فنعم. نعم. ويكون مقتضاها الرحمة لازمها. نعم.
قال الله تعالى فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، روي عن عطاء في قوله تعالى فحملته فانتبذت به مكانا قصيا قال 7 أشهر.
نعم. هذا أيضا المدة الله أعلم. يقول ابن الجوزي فانتبذت به يعني بالحمل مكانا قصيا، الحمل مكانا قصيا يعني أي بعيدا. وقرأ ابن مسعود ابن أبي عبلة قاصيا، قال ابن إسحاق مشت 6 أميال. وإنما بعدت فرارا من قومها أن يعيروها بولادتها من غير زوج. نعم 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 عصير. نعم.
سئل العسيمين رحمه الله هل الحنان المنان المحسن من أسماء الله؟ فأجاب رحمه الله الحنان لم يثبت أنها من أسماء الله، وأما المنان فثابت أنها من أسماء الله، والمحسن أيضا من أسماء الله تبارك وتعالى، ولهذا ما زال الناس يسمون عبد المحسن عبد المنان، والعلماء يعلمون ذلك ولا ينكرونه.
لكن أظن وذكر في القواعد من الأسماء المتوقفة المحسن، أظن ذكره عدد من أسماءها في القواعد مثلى. نعم اللجنة
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة أسماء الله تعالى توقيفية، فلا يسمى الله جل وعلا إلا بما جاء في القرآن أو صحت به السنة، وبناء على ذلك فإن الحنان ليس من أسماء الله تعالى، وإنما هو صفة فعل بمعنى الرحيم من الحنان بتخفيف النون.
نعم.
هو الرحمة، قال تعالى وحنانا من لدنا أي رحمة منا على أحد الوجهين في تفسير الآية. وأما ما جاء في بعض الأحاديث من تسمية الله تعالى بالحنان فإنه لا يثبت.
نعم نعم.
قول الله تعالى وجعلني مباركا أينما كنت، روي عن عطاء في قوله تعالى وجعلني مباركا أينما كنت قال أدعو إلى الله وإلى توحيده وعبادته.
الله أكبر الله أكبر. وفي بركة أخواني أعظم من هذا؟ يعني هل في بركة أعظم من هذا؟ وجعلني مباركا أينما كنت، وهذا فيه فضل الله على العبد، أن الله عز وجل يقيم العبد حيث أحب، من توفيق إله العبد أن يقيم حيث أحب. ولا أحب إلى الله من أن تقوم بتبليغ شرع الله على الوجه الذي يحبه الله، وليس التبليغ فقط، قد تبلغ على وجه يحبه الشيطان فتكون من دعاة الفتنة، أما قال النبي في حديث حذيفة في الصحيح دعاة على أبواب جهنم، في دعاء على أبواب جهنم يقول قال الله قال الرسول، ولكن على مراد على فهمه، لكن ليس هناك مقام أعظم من دعوة إلى الله على بصير. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ما في أحد أحسن من هذا، لكن ماذا؟ عمل صالحا، شرط الدعوة. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين المستسلمين لأمر الله سبحانه وتعالى المقاضين لطاعته البريئين من كل ما يخالف ذلك. يبقى الدعوة بشرطها لا أحد أحسن. ولهذا ما أعظم مقام يقيمه الله العبد، ما أعظم مقام ماذا؟ الدعوة إلى الله على بصيرة، وراثة النبوة أعظم مهمة، مهمة الأنبياء. طيب أعظم مهمة بعد الأنبياء من يقوم بوراثة النبوة؟ فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هذا ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الإنسان يرث من الشخص بحسب قربه، فهناك من يرث النصف، هناك من يأخذ المال كله، هناك من يرث الربع، هناك من يرث كذا، على حسب القرب. فكلما كنت أقرب إلى ميراثه صلى الله عليه وسلم كلما كنت أحظى بالقرب من تركته التي تركها النبي صلى الله عليه وسلم في أمته، هذا أعظم مقام. فهل هناك بركة أعظم من بركة الداعية إلى الله عز وجل على بصيرة، دعوة إلى التوحيد، دعوة إلى السنة، دعوة إلى الاتباع؟ ما في أبرك من هذا. ولهذا يا إخواني هل من لازم العلم البركة؟ احنا من قبل قلنا هل من لازم العلم الاهتداء؟ السؤال طرحه ابن القيم رحمة الله عليه، هل يلزم من العلم الاهتداء؟ وكان الجواب بشرطه، ما يلزم لزوم السبب الذي لابد أن يفضل مسببه، لا، قد يوجد العلم ويوجد الضلالة، والقرآن حجة لك أو عليك كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، والقرآن حجة لك أو عليك. طيب يبقى إذن ليس من لازم العلم الهداية، إنما من لازمه إن كان بشرطه إن شاء الله حصول الهداية. طيب هل من لازم العلم البركة؟ قد يكون الإنسان يعلم وعنده مسائل وعنده تبحر ولكن ما حصل البركة، تراها كذا لا انتفاع به، مو بالعدد يا أخواني، ليس من راض العدد، قد يكون العالم ما عنده واحد يتبعه أو عنده واحد انتفع به، لكن حصلت بركة، بركة البيان وبركة الاقتداء لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقد تكون البركة من جهة العدد وانتشار العلم، انظر إلى بركة البخاري، انظر إلى بركة الأئمة، انظر إلى بركة ابن عبد الوهاب، انظر إلى بركة ابن تيمية، انظر إلى بركة الألباني. كم في هذا العصر الذين اعتنوا بالعلم، ها، علم الحديث، لكن يبقى الشيخ نحسبه الله حسيبه من أبرك العلماء، بل تصير أن تقول أبرك العلماء الذين تركهم يرغم في الأم. شيء عجيب. عدد الأحاديث التي عاش مع الألباني، والألباني لم يكن يعيش مع الأحاديث حياة الأجهزة التي كبرت الصغير وعظمت الحقير وجعلت الذي لا يعرف شيئا عن العلم عالما نحريرا ومحققا دقيقا ولغويا حصيفا، وهو لا يستطيع أن يقيم جملة واحدة لو وكل الكلام إليه، لكن من هنا ومن هناك ويقتبس، وكأنك تقرأ للأصمعي ولا تقرأ ليه ما شاء الله من هنا ومن هنا، ويجيب ويجمع ويعطي وطلع لك ما شاء الله، وانت عارف أصلا مثلا إذا استطاع أن يتكلم بكلمة أو أعطيت خطبة أو موعظة لا يستطيع أن يقيم جملة واحدة، لكن إذا قرأت له إذا بالعالم النحرير اللغة والحصيف وغير ذلك. لم يكن الألباني رحمة الله هكذا، إنما الألباني علمه بتفقهه وتبحره واطلاعه ما كان عنده لا جهاز ولا مكتب، الميراث هذا الذي تراه الألباني، لا جهاز ولا مكتب يعاونه وكذا ويضع اسمه في النهاية، ها تشغل عنده أناسا عند أنفار، وبعد الأنفار ما يخلصه يكتب اسمه على الكتاب، يكتب اسمه على الكتاب. لم يكن كذلك، ولهذا والله أعلم حصلت بركة عظيمة في هذا الرجل، والله أعلم نحسبه كان من الصادقين، نحسبه كان من الصادقين، ومع ذلك كان رحمه الله تعالى متواضعا تواضعا جما. شوف لما أثنى عليه قال أحلف بالله، لما أثنى عليه ثناء عظيما قال أحلف بالله إنكم لمغشوشون، أحلف بالله إنكم لمغشوشون. وكان دائما يكثر أن يقول ماذا، إنما مثلي ومثلكم كمثل القائل إن البغاة بأرضنا يستنسر. هكذا أنتم خلاص ما عندكم شيء، فأنتوا عندكم أن الطائر هذا نسر، فكان متواضعا رحم الله. فالشاهد أن الإنسان قد يكون على علم بالمسائل لكن ما عنده بركة، ما عنده أثر، ما عنده دعوة. فقوله تعالى وجعلني مباركا أينما كنت، روى أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآية قال نفاعا حيثما توجهت، نفاعا حيثما توجهت، فهو كالغيث أينما وقع نفع. تجعله في سيارة ما شاء الله له نفع، تجعله في طيارة ما شاء الله له نفع، تجعله هنا هنا حيثما حل، إن صحبت في حج انتفعت، إن صحبت في علم انتفعت، إن صحبت في سفر انتفعت، إن صحبت في طعام وشراب انتفعت، في أي شيء تنتفع به. وقال مجاهد معلما للخير، جعلني مبارك لما كنت، قال مجاهد معلما للخير، معلما للخير. وأعطى هنا قال أدعو إلى الله وإلى توحيده وعبادته. نعم نعم أي نعم، قال أعطيه في القواعد المثلى. نعم.
قال العسيمين رحمه الله بعد أن عد أسماء الله الحسنى وإن كان عندنا تردد في إدخال الحفي لأنه إنما ورد مقيدا في قوله تعالى عن إبراهيم إنه كان بي حفيا، وكذلك المحسن لأننا لم نطلع على رواته في الطبراني وقد ذكره شيخ الإسلام من الأسماء.
نعم. نعم.
قول الله تعالى واهجرني نعم. ملي
ما هو وق... يعني أوقف على الصحة يعني. نعم.
قال الشيخ المسلمين رحمه الله وهؤلاء يحرمون بركة العلم، ولا أعني ببركة العلم ألا يكون عندهم علم واسع.
قد نعم يكون قد يكون عندهم واسع صاحب مسائل وحفظه. نعم
قد يكون عندهم علم واسع لكن يحرمون بركته من خشية الإنسان لربه عز وجل وإنابته إليه. والحقيقة أن العلم
هذه البركة بركة العلم بركتان، بركة تعود على الشخص نفسه وهو الانتفاع به، وبركة تعود على المتلقي وهو الانتفاع به هو. فأن ينتفع هو بالعلم، أن ينتفع غيره به، هذه البركة تكون في الناحيتين، أن ينتفع هو بالعلم أولا، هذا أعظم البركة، لأن فقد الشيء لا يعطيه، فيكون أثر العلم عليه بالخشية، إنما العلم الخشية. ولهذا الله عز وجل قال إنما يخشى الله من عباد العلماء. وإذا لم يؤثر العلم فيك ولم تنتفع به فخير لك أن لو جهلت. الثاني أن تحصل بركة على الغير، أن تحصل بركة على الغير، والبركة هنا أن يقتدي الناس بك فيهتدي الضال ويتعلم الجاهل ويميز الغافل، تحصل بركة بك، هذا كان ضالا فهدى الله بك، هذا كان منحرفا فرده الله بك، هذا كان سبحان الله. أنت قد تكون صرت مشروع عالم بكلمة تسمعها من عالم، كلمة وجهت حياتك، وجهت حياتك. أخواني إذا أراد الله عز وجل فضلا لا ليس باللازم أن يكون بضخامة السبب، ليس بلازم يكون بضخامة السبب، قد تكون أنت ابن العالم، قد تكون أنت العالم وتكلم ولا تنتفع مثلما ينتفع مستمع لك، قد تذكر أثرا لا يقع في قلبه ويقع في قلب من استمع. هذا مسرح عظيم جدا يعود إلى الإخلاص وإلى الصدق. فإذا اطلع الله عز وجل على إخلاصك وصدقك فوجد من ذلك الشيء العظيم، أعطاك الله على قدر ما عندك، فقد تصبح مشروع عالم بكلمة تسمع عالم، قد تكون من أفسد الناس، تسمع الكلمة وأنت ماشي في الطرقات، ما هو بلازم. شوف بقى ده من, من, من أعلى ما يكون، مثلا أنه قد لا يوجه أحد إليك النصيحة، قد يوجهها إلى غيرك فتنتفع أنت بها وانتفع غيرك، قد تسمعه وأنت تمشي في الطرقات، قد تفتح بعضهم بعض الناس يعني من حفظة القرآن وكذا يقول كنت يعني شابا بعيدا عن الاستقامة وكذا، فيقول أنا في يوم من الأيام في السيارة منتظر يعني واحد حتى يأتي، فشغلت الرادو فكان أحد المقرئين يقرأ، أحد القراء يعني يقرأ القرآن، يقول وقعت آية في قلب، تحول مساره وصار من أشهر حفظة كتاب الله عز وجل. فممكن يتقصد إليك الواحد بالنصح ولا تنتفع، وقد يكون عدم الانتفاع إما راجع للمتكلم ما عنده إخلاص، وإما راجع المتلقي ما عنده قبول. فإذا اجتمع الأمران من الإخلاص القائل ومن صدق المتلقي حصل النفع، وإلا فمثل ذلك مثل البذرة والأرض، قد تكون البذرة جيدة لكن الأرض سبخة، وقد تكون الأرض حية، دي أرض فحلة حية، فتنبت كلأ وعشبا ما بذره الناس، وهذا قد تجد في قمم الجبال هذه الزروع، وقد تجري الأنهار في وسط الصخور. فإذا اجتمع الأمران، صدق الموجه والقائل وصدق المتلقي، حصلت البركة والانتفاع. فلذا أقول سبحان الله قد تحصل بركة من غير قصد، يهيئ الله سبحانه وتعالى كسببا تستقيم به، وقد لا تكون أنت المقصود، كلمة تسمعها، منظر تراه، ورقة تكون ملقاة على الأرض تقرأها، تأخذها تقرأها فتجد فيها سبحان الله هدايتك، لعل الكلمة التي فيها هدايتي لم أسمعها بعد. لهذا لا تسد منافذ التلقي يوما ما. شوف أنت طالب علم كما قلنا لك، شوف أنت نايم مرهق، تعال نام، أنا كنت نايم، أنت بتنام قمت على كلمة انتفعت بها، لهذا ينبغي على الإنسان أن يتعرض للنفحات، لا تترك وقتا يرجى خيره دون أن يكون لك فيه عبادة، ولا تترك عملا ولو صعب عليك تحقيقه دون أن تنوي وتسأل الله أن يرزقك إياه. الله يرزقني الإمامة في دين واجعلني أعظم الناس إمامة، الله يرزقني علمك، الله يرزقني حفظ البخاري ومسلم والكتب الستة، وانت قد تقول أنا ما قدرتي ما فيه، قل لو انت أمي قل اللهم ارزقني من فضلك وحفظني الكتب الستة، أنت وأنت ما تصدقت اسمك، كيف هذا؟ لك فضل الله يؤتيه من يشاء، وقد يهيئ لك من يعلمك القراءة والكتابة، وقد تسبق غيرك. من العلماء من طلب العلم هو ابن 50 وحصل به النفع. من أمهاتنا وجداتنا من حفظت القرآن عند 70. باب هذا مسرح ما في حواجز يا إخوان، لا تقول هذا سبب بعيد، ما تقول هذا، عرض وتعرض للنفحات. تعالى تعالى في مجالس العلم في الصباح في المساء، مجالس العلم أرجى أرجى محل ترجو فيه بركة مجلس العلم. ولهذا ونكرر نكرر، كنت في بلد أي عالم على وجه الأرض، عملك الدنيوي، طاعتك من طلب من عبادة، رتب حياتك فيما بعد الدرس. إياك يأتيك الشيطان إتقانك للقرآن الفاجر وقت الدرس أو المغرب أو العصر أو كذا. أنا أشعر بنشاط يا أخي عجيب في الحفظ وقت الدرس، أنا أخي بركة الرزق وعرض بضاعتي والسوق ده وقت وقت خروج موظفين وقت دخول ده أب. شوف رتب حياتك على ما بعد الدرس، فإنك قد تحصل من بركة العلم والآثار. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، كيف تركتم عبادي وما اجتمع قوم تمن السكينة والرحمة والاستغفار وحف مهجة ثمن. ويا اخوان تعرف احنا مجلس علم، حديث ابو هريرة عند مسلم، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم الا نازلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. لكن مجالس السلف مش مجالس الدجل، مجالس السلف مش مجالس نص كم والعضلات والدين والفبركة دي والتطور والعربدة بالعلم، لا لا لا، مجالس السكينة، مجالس السلف، مجالس الآثار، مجالس التوحيد، مجالس السنة، مجالس ميراث السلف الصالح، هذه التي يحصل فيها بركة. فاحذر ما حرمت العلم ولا مجالس العلم إلا إما بسوء فهم أو بمعصية تعاقب بها. رتب حياتك على ما بعد، رتب حياتك. بعض الإخوة بيقول شوف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بيقول يعني أنا مثلا الدرس قد يكون 3 ساعات ولا كذا، طيب الدرس ده ممكن أنا لو هسمعه هسمعه برضه، بس هسمعه بعد الدرس واستغل أنا الوقت ده في كذا، وبعدين أجي على الدرس أسرعه أسمعه ساعة، يبقى 3 ساعات إيه ساعة، يبقى أنا استفدت ساعة السماع واستفدت 3 ساعات دول في ما شاء الله. شوف ما شاء الله مش هتفوت درس، بس يعني بيدل ما يبقى 3 ساعات كده راحت في الدرس هذا، لا يبقى احنا نسمعه ونسرع السماع، يبقى اختصار ساعة ولا ساعة ونصف. انا اقول لك هذه هي الخطوة الاولى، دي الخطوة الاولى، ينقل قدمك، وبعدين بعد ما ينقل قدمك بيت وحدك صح. وكان الدرس يا اخواني، العلم يا اخواني الصفاء، شوف سكينة مو بفهمه خلاص، سكينة رحمة غشيت وحفته الملائكة وذكرهم الله في من عنده، هذه أمور يحصل تحصل باجتماعها الفه البصيرة التزكية، فما تحصل من هذا لا تحصل من غيره، لا تحصله من غيره، وإلا لكان العلماء يطلبون العلم من الكتب. كيف طريقة الطلب؟ الكتاب. ما أنت ليه العالم؟ ما كتابه موجود، ها كتابه موجود. يعني لو عندك الألباني وعندك السلسلة والألباني موجود، والألباني هيقرأ السلسلة اللي هيقوله هو في السلسلة، ها لا أحضر الألباني وأكتب السلسلة، هذا شؤم. العلماء جعلوا طرقا، جعلوا الكتاب، لكن الكتاب بعد الشيخ، الكتاب بعد الشيخ. فإن الإنسان قد يؤتى من العلم، قد يؤتى من الفهم، قد يؤتى من السكينة، قد فالشاهد عرض نفسك لهذه النفحات، فهذه البركة تحصل للشيخ أولا وتحصل للطالب ثانيا. إذا كان عند الشيخ الصدق وعند طالب الصدق امتزج الأمران وحصل الانتفاع. مثل ما بعثني الله به من هدى العلم، حديث أبي موسى في الصحيحين، مثل ما بعثني الله به من هدى العلم كمثل غيث أصاب أرض. نشوف بقى الأرض، الغيث موجود، معروف نفع الغيث في نفسه، لكن ماذا عسى أن يصنع غيث في أرض لا تمسك ماء ولا تنبت كلام؟ ما تنفع. طب في أرض أجود من هذه جيدة لكن ليست جودتها كاملة، هذه تمسك الماء، وهناك الأرض العالية التي اجتمع لها إمساك الماء وإنبات الكلاء، فذلك مثل من فقه في دينه فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جئت به. نعم. وجعلني مباركا أينما كنت، أينما كنت، أينما كنت. شوف، مع زوجك على السرير مبارك، مع والدك على الطعام مبارك، مدرس في الفصل مع الطلاب مبارك، حيثما كنت أنت رجل مبارك. هذه من أعظم نعم الله، بل هي أعظم نعم الله عبد، أن يكون مباركا حيثما كان، أن يكون مباركا حيثما كان. نعم نعم. فيقول أخمن، نعم،
والحقيقة أن العلم إذا لم يثمر خشية الله عز وجل والإنابة إليه والتعلق به سبحانه وتعالى واحترام المسلمين، فإنه علم فاقد البركة، بل قد يختم لمن سلك هذا المسلك بخاتمة سيئة، مثل ما علمنا أناسا علماء فطاحل، لكنهم والعياذ بالله ختم لهم بسوء الخاتمة، لأنهم اغتروا بأنفسهم وفخروا على بأنفسهم وازدروا غيرهم، وهذا خطير جدا. نسأل الله أن يعافيني وإياكم منه وأن يعافي بقية إخواننا المسلمين من ذلك.
نعم. نعم نعم.
قال الذهبي في ترجمة شيخي عالم الدين البرزالي: وكان هو الذي حبب إلي طلب الحديث، فإنه رأى خطي فقال: خطك يشبه خط المحدثين، فأثر قوله فيا.
مشط بالحديث. سبحان الله، خطك يشبه ماذا؟
خط المحدثين.
بس وقعت الكلمة في نفس. ها.
فأثر قوله فيا، وسمعت وتخرجت به في أشياء.
الله أكبر، الله أكبر. هذا لو تجمعه يمكن يكون ده مصنف، مصنف على النسق هذا، عليه على الملحظ هذا. يعني أناس تحولت حياتهم بكلمة، ممكن احنا نجعل هذا سواء في باب الهداية أو في باب الضلال، ده مصنف والله، ممكن لو تتبعه تجده. يا عبد الله بن نواف، نعم، اطلب العلم. بس عبد الله بن نواف اطلب العلم فقط. لو تتبع هذا قد يخرج لك مؤلف ضخم ضخم. قد يكون الإنسان توجه في علم معين ما في نفع، علم نفعه قليل، يعني نفعه قليل جدا، فيتحول الإنسان إلى علم صار الناس يرحلون إليه فيه، علم أنفع، أنفع من هذا. قد يكون الإنسان على ضلالة فيسمع الكلمة من الموعظة فيتحول إلى هداية. قد يرى، قد يسمع، قد يصحب. فتستطيع في هذه النقطة أن تجد فيها المصنفات. لو تتبع دي محلها التراجم، تراجم العلماء، ترجع تتبع كل عالم وتخرج هذه 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 فقط، ده مؤلف ومقصد عظيم أن يكون في الأمة، مثل مقصد نقول كانوا يرون، كانوا كانوا في التربية، كانوا ده مصنف، كانوا في العلم مصنف، كانوا يربون الصغار مصنف، كانوا مع العلماء طالب مع العالم مصنف. لا يمكن تعدم كانوا في باب، مستحيل، لكن تعدم أنت كانوا، لكن لن تعدم كانوا، لن تعدم كانوا لو بحثت عنه، لكن كتعدم كانوا مع قراءتها عليك تعدم أنت، تجهلها لا تعمل بها. تعرف كانوا يا أبا مسلم ما معنى كانوا؟ كانوا من؟ الضمير يعود على من؟ سلف الصالح، كانوا يرون، كانوا يقولون، كانوا 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 كانوا، هذه كانوا. سبحان الله، احنا قلنا الإخوة شوفوا، وجدت أنا مصنف في هذه، بس يعني مجموع كده من جمع بعض الطلبة، مش مطبوع في كانوا. فنقول كانوا وبعدين نوزعها بقى، كانوا في العلم، كانوا في تربية الأولاد، كانوا في تعامل مع الزوجات، كانوا في الأخلاق، كانوا في البيع والشراء، كانوا كانوا، وزعها، هتجد يخرج لك هنا 100 أثر، هنا 50 أثر، هنا 20 أثر، كانوا. وهذه هذا مشروع عظيم جدا، هذا مشروع عظيم. كانوا إذا أخطأوا في العلم، طيب تعاملوا مع الخطأ، كانوا إذا سئلوا ولم يعلموا قالوا، لا يمكن تعدم في باب من الأبواب كانوا. احنا بنقول مشروع، مشاريع كثيرة يا اخوان، نسأل الله يوفقنا وإياكم لها، تدون هذه المشاريع، يمكن يكون ده فتيحة خير ينفع الله بك، دي مصنفات متميزة يعني غير مكررة، غير مكررة، دي مشاريع غير مكررة. يعني انت شفت مصنف هكذا، مصنفات مثلا بالسلسلة، كانوا سلسلة، كانوا عظموا السلف، وبعدين سلسلة كانوا، كانوا كتاب في العلم، كانوا كتاب في التربية، كانوا كتاب في الكسب الحلال، كانوا العلماء كانوا يعملون، ما كانوا يجلسون، كانوا في هذا الباب، كانوا 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 الأخيرين كانوا. يبقى إذن هذا، هذه مجموعة سلسلة من المصنفات هي كانوا، فلن تعدم كانوا في باب من الأبواب إذا بحثت عنه، لكن قد تعدم إذا لم توفق إليه. واضح؟ نعم. فهذا الذهبي بس في هذه المسألة، شوف خطك يشبه، طب بالله عليك أنت ممكن تقف عند واحد والحديث وعلم الحديث وأميت علم الحديث وتذكر له تراجم من علماء الحديث، ومع ذلك لم يشاء الله عز وجل أن يفتح قلبه. لكن هذا لما شاء الله، الله أعلم، دعوة دعاها الذهبي في صلاته، يمكن دعت أمه، وإحنا استفدنا فائدة، استفدنا فائدة أيضا من المشاريع، حد يذكرها في مثل هذا؟ استفدنا فائدة. الذهبي هيقول مثلا، ها قال لي شيخ كذا خطك يشبع، فتحولت. قلنا ايه؟ قلنا في كل هذه الفضائل تشعر انها نزلت من السماء من فضل، فورا ارجع ان استطعت الى جمع الطرق والروايات والاصل، سوف تجد لها اصلا. ام دعت، اخلاص سبق، دعوة حصلت منك، اللهم ارزقني الصاحب الصالح، ويدخل المسجد يجد الصحابي يجد العالم. فدائما ان ارجحت هذه الفضائل، لان غالب الفضائل، غالب الفضائل ترجع لاسباب، فاحيانا الوقائع تبدا معك من وقت الفضيله. ارجع انت بقى في بحثك، ارجع الى ايه؟ الى سبب الفضيله. لما قلنا في قصه ام سلمه، نعم اللهم ارزقني في مصيبتي واخلف لي خيرا منه، قلنا ها ارجع ارجع، والحديث من حديث أم سلمة، لكن ترجع إلى ماذا؟ إلى أن تجد أن أبا سلمة يدخل يوما على أم سلمة وهو مغتبط مسرور بشيء سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا نزل بالعبد المصطفى يقول كذا، حفظ ذلك أم سلمة، روى ذلك أم سلمة، طبقت ذلك أم سلمة، فلعل رزق أبي أم سلمة برسول الله كان يرجع إلى هذا الخير، أن يخلف أبا سلمة في بيته رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدائما ارجع إلى هذه الفضائل، سوف تجد لها أسبابا ولا تمل. يعني إن كان لهذا الأثر الذهبي هات كده جمع ارجع كده هتجد فيه أسباب. الغالب يا أخواني، الغالب الغالب أسباب، الغالب أسباب تكون هي سببا في الفضائل. واحد لا عنده علم ولا عنده شيء، جاي سائق سيارة مع الإخوة اليوم، فقال لك أنا إيه هشرب لك كوباية شاي ورا كده على ما يخلصه، يا رب يخلص الوقت عشان أعمل لي مشوار ولا حاجة كمان خلاص. فجاءته كلمة وقعت في قلبي أكثر ممن قصد، وقف وجلس أمام الشيخ ربما، وجلس أمام الشيخ ربما، ها شوفهم أعطيه ماذا؟ أعطيه نخلة، عند جاري له يريد نخلة، خرجت نخلتك في عند جارك، طب اعطيه النخلة، ولك نخلة في الجنة. النبي يخاطب رجلا نعم أن يعطي جاره النخلة وله ماذا؟ نخلة في الجنة. من الذي أعطى النخلة؟ من توجه الخطاب إليه؟ من اللي أعطى النخلة؟ تقع الكلمة في قلب من خاطبه النبي، ولا تقع الكلمة في قلب من يسمع العرض هذا، فيقع في قلبه ماذا؟ العرض. طب كيف السبيل إليه؟ السبيل إليه ليكن أي سبيل، حتى لو بستان بأكمله، أن أشتري نخلة واشتراها ببستان. طبعا هذا مثل ما تأتي الواحد مثلا عندك بستان ألف نخلة، وجاي نخلة يعني مفيش فيها يعني مش نخلة بألف، ده نخلة يعني عادية، ممكن تاخد بستاني ده وتعطيني النخلة؟ طبعا ده صفقة، يعني قد يظن بمن يعرضها ان ماذا يعني هذا مركز ولا ماذا؟ نعم مركز، مركز جدا. لأنك تحسب الفارق بين ألف نخلة في بستان أو مئة نخلة في بستان أو كذا وبين نخلة، أنت حسبت حساب إيه؟ بستان ودنيا في نخلات، ونخلة الدنيا في نخلة واحدة، طبعا لا يمكن أحد يوافق على الصفقة. طب احسب بقى غير الصفقة بتصورها الصحيح، دنيا مش بستان، دنيا مليئة بالنخلات ونخلة في الجنة، إيه رأيك؟ ده الحساب بقى الصحيح عند أولي الألباب. لموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما فيها، موضع الصوت. طب والنخلة؟ واشترى النخلة بهذا البستان وجاء عرضها على الرجل. كم من عذق نرى الداح لا بالدحداح في الجنة. فممكن يأتيك الفضل إخواني، سفر، رحلة، تركب جملك، جمل مريض، جمل تعبان، الناس تمشي وتسرع بهم إبلهم، وانت في آخر الركب هناك في آخر الركب، وبعدين يلحق بك رسول الله، وبعدين يدعو بالبركة لك. هذا أول حاجة، البعير تغير. ثاني حاجة، بعنيه يا جابر، صفقة بيع، باعه جابر واشترط حملانا إلى هذا. بركة علم بقى، ندخل في العلم، قصة البعير وما يستفاد منها، بيع جابر، جمل جابر، جمل جابر زي عقد عائشة، في حاجات برضو تعرفها، ده مشروع تاني. خليك مع جمل جابر، وخليك مع عقد عائشة، وخليك مع النغير يا أبا عمير ما فعل النغير، وخليك مع الهدهد، وخليك مع النملة، وخليك مع الجمل اللي اشتكى صاحبه، وخليك مع الهرة اللي حبست فيها، خليك مع الكلب اللي سقطه بغي، ده مشروع تاني، ده مشاريع اخواني والله مشاريع، ده مشروع تاني خالص، ده مشروع تاني. فجمل شوف مصنف يا أبا عمير ما فعل النغير، مصنف في جمل جابر وقصة الجمل وما استفاد منه. وبعدين يا جابر هل تزوجت؟ تزوجت يا جابر؟ نعم. بكرا أم ثيبا؟ فقه آخر. ثيبا يا رسول الله، هل لك كانت بكرا؟ الحديث وفيه. كل هذا وغيره يحصل بجمل، لو أن جابرا كان جمله من أنشط الجمال، وكان بعره من أنشط هذا، وكان مع الراكب، كان النبي يدركه ويقف معه ويفعل ويحصل هذا؟ لا لا، ما كان يحصل هذا. فارجع ترجع النبي يلقى جابرا بعد موت أبيه، يلقى يا جابر ما لي أراك منكسرا حزين كذا؟ قال نعم يا رسول الله، أبي ترك كذا وكذا من الديون، يعني ترك من الديون طيب النبي كلم الغرماء ما في أحد تنازل، تنازلون؟ طيب إذا كان يوم الحصاد والجذاذ ادعوني. فذهب إليه النبي وجلس على هذا ويعطي 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 ويعطي، كله أخذ والأمر كما هو، والأمر كما هو. الصحابي مات النبي وقد قال كلمة فيها فضل ولم يسمع الكلمة، هي أي كلمة؟ أي كلمة؟ أي كلمة؟ مات مغتم، ما لي أراك مغتما، كلمة قالها النبي، قال أنا أعلم، أنا أعلم. فيجد ضالته، هي كلمة التوحيد. فدائما ارجع إلى هذه الفضائل تجد لها أسباب. في شيء للذهبي في هذه؟ نعم، الكسائي، نعم نعم، قل اقرأ. ذكرتني هذا القصة اللي هي ايه ايضا لما قالت المرأة انت اغبى من ايه من فلان او 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 انت اجهل من فلان او كذا، كان يضرب به المثل في الجهل، يعني حتى ان الام تقول لابنها انت اغبى ولا انت اجهل ولا انت كذا. قصة من ها تقريبا هو الكساء ايضا. فتحول، تحول بهذه امرأة تدعو على ابنها ولا تلحق ابنها بهذا فتحول. نعم. قال
روى الخطيب البغدادي بسنده قال قال لي الفراء إنما تعلم الكسائي النحو على الكبر، وكان سبب تعلمه أنه جاء يوما وقد مشى حتى أعيا فجلس إلى الهارين وكان يجالسهم كثيرا، فقال قد عييت، فقالوا له أتجالسنا وأنت تلحن؟ فقال كيف لحنت؟ قالوا له إن كنت أردت من التعب فقل قد أعييت، وإن كنت أردت من انقطاع الحيلة والتحير في الأمر فقل قد عييت مخففة. فأنف من هذه الكلمة ثم قام من فوره ذلك، فسأل عن من يعلم النحو فأرشده إلى معاذ الهراء، فلزمه حتى أنفذ ما عنده، حتى أنفذ ما عنده. ثم خرج إلى البصرة فلقي الخليل وجلس في حلقته، فقال له رجل من الأعراب تركت أسد الكوفة وتميمها وعندها الفصاحة وجئت إلى البصرة؟ فقال للخليل من أين أخذت علمك هذا؟ فقال من بوادي الحجاز ونجد وتهامة. فخرج ورجع وقد أنفذ خمس عشرة قنينة حبرا في الكتابة كان العرب عن في الكتابة عن العرب سوى ما حفظ، فلم يكن له هم غير البصرة والخليل. فوجد الخليل قد مات وقد جلس في موضعه يونس النحوي، فمرت بينهم مسائل أقر له يونس فيها وصدره موضعه.
صدر موضعه، نعم، في هذه القصة. نعم نعم.
قول الله تعالى واهجرني مليا، روي عن عطاء في قوله تعالى واهجرني مليا قال سالما.
نعم، قال ابن الجوزي واهجرني مليا في قولان، أحدهما اهجرني طويلا، وهذا نقل عن الأكثرين. قال ابن قتيبة اهجرني حينا طويلا، ومنه يقال تمليت حبيبك، والثاني اجتنبني سالما قبل أن تصيبك عقوبتي واهجرني مليا، اجتنبني سالما قبل أن تصيبك عقوبتي. فالمعنى اهجرني وعرضك وافر وأنت سليم من أذايا. نعم.
قول الله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال الطبري رحمه الله تعالى حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثنا أبو تميلة عن أبي حمزة عن جابر عن عطاء رحمه الله في قوله تعالى فخلف من بعدهم خلف قال هم أمة محمد.
نعم، قال ابن جزيه في مراد بهذا الخلف ثلاثة أقوال، أحدها أنهم اليهود، الثاني اليهود والنصارى، الثالث أنهم من هذه الأمة يأتون عند ذهاب صالح أمة محمد صلى الله عليه وسلم يتبارون بالزنا، ينزو بعضهم على بعض في الأزقة زناه، قاله مجاد وقتاد. نعم نعم.
قالت ابنها يا بني اذهب الى الحلقه لتتعلم حتى اذا كبرت لا تكن مثل هذا الراعي. فقال الكسائي انا يضرب بي المثل في الجهل، فذهب فباع غنماته وانطلق الى التعلم وتحصيل فاصبح نعم. اماما في اللغه اماما في
الحلقة. فلا مانع ان تتعدد القصه. نعم، يعني اطلب العلم يا بني ولا تكن مثل هذا الراعي، فقال انا يضرب بي المثل في هذا. نعم، وباع الغنمات وذهب يطلب. نعم، فقد تحمل هذا على تعدد الوقائح. نعم.
روي عن عطاء في قوله تعالى غيا قال واد في جهنم يسيل قيحا ودما.
نعم، من الفوائد في الخلف والخلف يقول البغوي والخلف بالفتح الصالح وبالجزم الطالح. قال البغوي والخلف بالفتح الصالح وبالجزم السكون يعني الطالح، ولهذا الله قال هنا فخلف منهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. نعم.
قول الله تعالى ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، روي عن عطاء في قوله تعالى وردا
في أضاعوا الصلاة. قال ابن جزي قولان، أحدهما أنهم أخروها عن وقتها والثاني تركوها. نعم.
قول الله تعالى ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، روي عن عطاء في قوله تعالى وردا قال عطاشا.
نعم، فهذا أعظم ما يكون إلى جهنم وعطاشا، فهذا أعظم ما يكون من العقوبات. نعم، إنما نحشر المتقين إلى الرحمن ماذا؟ وفدا. هذا فرق بين العاقبتين، وذلك للفرق بين العملين، فلا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. قال ابن الجوزي يوم نحشر المتقين، قال بعضهم هذا متعلق بقوله وكن عليهم ضد يوم نحشر المتقين، وقال بعضهم تقديره اذكر لهم يوم نحشر المتقين وهم الذين اتقوا الله بطاعته واجتنبوا معصيته. وقرأ ابن مسعود وأبو عمران الجوني يوم يحشر ويسوق وكذا، ثم قال والوفد الركبان. قال ابن الأنباري الركبان عند العرب ركاب الإبل، وفي زمان هذا الحشر قولان، أحدهما أنه من قبورهم إلى الرحمن، والثاني أنه بعد الحساب. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. قيل من القبور إلى الرحمن وقيل بعد الحساب، ولا يبعد أن يكون في هذا الموضع وهذا الموضع. نعم. ونسوق المجرمين يعني الكافرين إلى جهنم وردا، قال ابن عباس وابو هريرة والحسن عطاشا، قال أبو عبيدة الورد مصدر الورود، وقال ابن قتيبة الورد جماعة يريدون الماء يعني نوم عطاش، لأنه لا يرد الماء إلا العطشان. وقال ابن أنبري معنى قوله وردا واردين. نعم نعم.
سورة طه، روي عن عطاء في قوله تعالى طه قال أي يا رجل.
نعم أي يا رجل. والصحيح أنه أن طه من الحروف طاء والهاء، وأنها من جملة حروف مقطعة، فطاها مثل يا سين، كذلك الياء والسين. والبعض قالها هذه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم طاها وياسين، هذا القول ولكنه ضعيف. والصحيح أن هذا من جملة الحروف المقطعة التي تكون في بداية الصور. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى واختلفوا في معناها على أربعة أقوال، اللي هي طه، أحدها أن معناها يا رجل، واختلف هؤلاء بأي لغة هي طه، هذه تأتي يا رجل بأي لغة هي، على أربعة أقوال، على أربعة أقوال، أحدها بالنبطية، والثاني بلسان عك، والثالث بالسريانية، والرابع بالحبشية. قال ابن الأنباري ولغة قريش وافقت هذه اللغة في المعنى. والثاني ده الأول اللي هو أن معناها يا رجل، يبقى طه معناها يا رجل. الثاني أنها حروف من أسماء، ثم فيها قولان، أحدهما أنها من أسماء الله تعالى، ثم فيها قولان، أحدهما أن الطاء من اللطيف والهاء من الهادي، والثاني أن الطاء افتتاح اسمه طاهر وطيب، والهاء افتتاح اسمه هادي، والقول الثاني أنها من غير أسماء الله تعالى. ثم فيه ثلاثة أقوال، أحدها أن الطاء من طابة وهي مدينة الرسول، والهاء من مكة، يبقى طاها مكة والمدينة، والثاني أن الطاء طرب أهل الجنة، والهاء هوان أهل النار، طاها طا طرب جنة ها هوان أهل النار، والثالث أن الطاء في حساب الجمل تسعة، كان عند العرب يعتدونها يعني، والهاء خمسة فتكون أربعة عشر. فالمعنى يا أيها البدر ما أنزلنا عليك القرآن للتشقى، حكى القولين الثعلبي، والثالث أنه قسم أقسم الله به وهو من أسمائه، هو من أسمائه. وقال القرظي أقسم الله بطوله الطاء وهدايته الهاء، وهذا القول قريب معنى الذي قبل. والرابع أن معناه طئ الأرض بقدميك، ومعنى القول تشقى لتتعب. وكل هذا كما هو واضح أنها لا دليل عليها، والذي يتمشى مع الظاهر أنها حروف، لأن الحرف في نفسه في لغة العربي الحرف في نفسه لا معنى له في نفسه، وتعيين المراد بأنه اسم من أسماء الله أو غير ذلك يحتاج إلى دليل، فنبقي الأمر على سياقه. فالطاء والهاء مثل الألف واللام، والراء مثل الكاف والهاء والعين والياء والصاد، فهذه حروف مقطعة. نعم من جملة الحروف. نعم فيها. نعم اقرأ. نعم.
قال الشنقيطي رحمه الله وقال بعض أهل العلم قوله طه معناه يا رجل، قالوا وهي لغة بني عك، بني عك بن عدنان وبني طيء وبني عكر، قالوا لو قلت لرجل من بني عك يا رجل لم يفهم أنك تناديه حتى تقول له طه.
ومنه قول متمم بن نويرة التميمي: دعوت بطاها في القتال فلم يجب فخفت عليه أن يكون موائلا ويروى مزايلا. وقال عبد الله بن عمرو معنى طه بلغة عك: يا حبيبي. ذكره الغزنوي. وقال قطرب بلغة طي، وأنشد ليزيد بن المهلهل: إن السفاهة طه في شمائلكم لا بارك الله في القوم الملاعين. ويروى: إن السفاهة طه في خلائقكم لا قدس الله أرواح الملاعين. وممن روي عنه أن معنى طه: يا رجل، ابن عباس ومجاهد.
طيب القول الثاني ذكر فيها
وفي قول طه أقوال أخرى ضعيفة، كالقول بأنه من أسماء النبي، والقول بأن الطاء من الطهارة والهاء من الهداية. يقول النبي: يا طاهر من الذنوب، يا هادي الخلق، إلى علام الغيوب، وغير ذلك من الأقوال الضعيفة. والصواب إن شاء الله في الآية هو ما صدرنا به ودل عليه القرآن في مواضع أخرى.
نعم، يقول ما صدرنا به، ما صدر به إيه؟ يقول
الصواب إن شاء الله في الآية هو ما صدرنا به ودل عليه القرآن في مواضع أخرى.
فين ما صدرنا به؟
اللي هو أظهر الأقوال فيه عندي أنه من الحروف المقطعة.
هذا اقرأ. طيب هات من أولها. طيب قال طه من أولها.
قال محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان: بسم الله الرحمن الرحيم. طه، قوله تعالى طه أظهر الأقوال فيها عندي أنه من الحروف المقطعة في أوائل الصور، ويدل لذلك أن الطاء والهاء المذكورتين في فاتحة هذه الصورة جاءتا في مواضع أخرى لا نزاع فيها في أنهما من الحروف المقطعة. أما الطاء ففي فاتحة الشعراء طاسين ميم، وفاتحة النمل طاسين، وفاتحة القصص. وأما الهاء ففي فاتحة مريم في قوله تعالى: كاف ها يا عين صاد. وقد قدمنا الكلام مستوفا على الحروف المقطعة في أوائل الصور.
نعم.
في هود.
نعم.
في سورة هود.
نعم.
خير ما يفسر به القرآن القرآن. ثم ذكر.
نعم. نعم. نعم، قول ذكر ابن الجوزي من جملة الأقوال أنها حروف مقطعة، وأن المراد بها الإشارة إلى أن القرآن المتحدى به إنما هو من جنس هذه الأحرف التي تتكلمون بها، فهذا ولا شك إشارة طيبة وقرينة قوية على أن المراد به هذا. ولهذا تأتي الإشارة بعد الحروف المقطعة إلى هذا: ألف لام ميم ذلك الكتاب، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو نزل عليك الكتاب، ألف لام ميم صاد كتاب أنزل، ألف لام راء كتاب أنزلناه، ألف لام ميم راء تلك آيات الكتاب، وهكذا. نجد أن الإشارة دائما إلى هذا، فهذا يرجح القول هذا ويقويه. نعم، لكن طبعا الجزم والقطع مثل قول من هذه الأقوال يصعب، لكنه أسلم الأقوال أسلم. نعم، ماذا؟ بس هذا تناقض. طيب لما يقول ألف لام ميم صاد إيه المعنى تكون اسم الله الأعظم؟ هو الله يخطبنا بما لا نعلم؟ ما الدليل؟ هي اسم النبي، يعني هو يقول معناه اسم الله الحسنى. طيب لماذا لا تكون اسم النبي؟ لماذا لا تكون أحرف مختصرة تختصر بعض الأسماء؟ هذا اسم كذا، بس ما جاء عند المفسرين، كل هذا غير مجزوم به. لكن الإشكال عنده وقع فيه، ظن أنه حينما يقول حروف مقطعة أنه لا معنى له. في فرق بين معنى الحرف وبين المراد من الحرف. المراد منها معلوم، فلهذا قد يعكر عليك أن تقول حينما تقول هذا القول أن يقال أنتم تقررون أنه ليس في القرآن شيء لا يعلم معناه، ثم تقولون الآن هذه الأحرف ليس لها معاني. نقول صحيح، ليس في القرآن شيء لا يعلم منه، لا يعلم المراد منه، والحروف المقطعة علم منها المراد، وهي الإشارة إلى أن القرآن بلسان عربي مبين، وأن التحدي وقع أن تأتوا مثلي مع كونكم أهل فصاحة وسليقة، فتكون هذه الأحرف إشارة إلى هذا الأمر. يبقى علم المراد، علم المراد، علم المراد، وهذا الأقرب. أما أن تقول الألف مثلا أسماء الحسنى ده اختصار لإسم كذا، ده يحتاج إلى نص. ليه؟ لأن هذا خروج عن دلالة العرب في التعامل مع الأحرف. معروف الحرف في نفسه ليس له معنى، إذا كان الحرف له دواء أعظم من ذلك، يعني في إلى بنفسها، مع أن معروف أن الحروف جر في نفسها ليس لها معنى، إنما المعنى تستقيه من جوارها من الجملة، فكيف بالحرف إذا كان الهاء أو الطاء أو العين أو الغين أو السين، فكيف إذا كان ذلك؟ إذن علم المراد، علم المراد، لكن هذا نقول من المتشابه يعني النسبي، فيكون ليس في القرآن شيء لا يعلم معه معناه، يعني المراد منه. نعم. 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 هو جزا الله خير يعني الطالب على غيرته، يعني يقول العلم ما جاءنا عن الله وعن رسوله وعن الصحابة فليس بعلم، لكن هذا قد يضيق فعلا واسعا، خصوصا مع الدكاترة في المناقشات وكذا بيبقى حرفي. فقال الله قال الرسول لا، لكن نقول علمي لا، علمي يخرج عما قال الله قال الرسول قال الصحابة، هذا ليس بعلم، يخرج. ليه؟ لأنه قد يكون في لغة، قد يكون في واقع، قد يكون في كذا، ولكن لا يخرج عن العلم الموروث عن الله وعن رسوله وعن إيه الصحابة. نعم نعم. نعم كما هذا كل ما هو تحديد معنى معين يحتاج إلى دليل. نعم.
قول الله تعالى وأقم الصلاة لذكري، قال عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء أتكره أن يستغفر في التطوع؟ في التطوع؟ قال نعم، حتى يجلس ويتشهد ثم يستغفر جالسا. قال وأقم الصلاة لذكري.
نعم. قال ابن الجوزي وأقم الصلاة لذكري فيه قولان، أحدهما أقم الصلاة متى ذكرت أن عليك صلاة سواء كنت في وقتها أو لم تكن، هذا قول الأكثرين، يعني تساوى حديث أنس من نام عن صلاة نسيها فليصليها إذا ذكره. طيب، والثاني أقم الصلاة لتذكرني فيها، قاله مجاهد، وقيل إن الكلام مردود على القول فاستمع، فيكون المعنى فاستمع لما يوحى واستمع لذكر، وإذا بقى مفصول عن إيه أقم الصلاة، فاستمع لما يوحى واستمع لذكر وأقم الصلاة. وهذا يقول وجاء في قراءة أبي وأقم الصلاة للذكرى، وأقم الصلاة للذكرى، والأول أشهر. نعم. وهو يتضمن أيضا الثاني، فأقم الصلاة لذكري إذا ذكرتها، إذا كنت قد نسيت وأقم الصلاة لذكري لتذكرني بها، وهو أعظم الذكر، هي أعظم الذكر ما كان في الصلاة، وهو ما ذكره بعض العلماء في قوله ولذكر الله أكبر. نعم.
قول الله تعالى: قال علمها عند ربي في كتاب، روي عن عطاء جواز كتابة العلم.
نعم. نعم.
سورة الأنبياء، قول الله تعالى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، الآية. روي عن عطاء في قوله تعالى: كانتا رتقا، قال: كانتا شيئا واحدا ملتزقتين ففصل الله بينهما بالهواء.
نعم. قال ابن جوزي: قال أبو عبيدة: السماوات جمع والأرض واحدة، فخرج صفة الأرض الجمع عن لفظ صفة الواحد، والعرب تفعل هذا إذا أشرقوا بين جمع وبين واحد. والرتق مصدر يوصف به الواحد والإثنان والجمع والمذكر والمؤنث سواء، ومعنى الرتق الذي ليس فيه ثقب. قال الزجاج: المعنى كانتا ذواتي رتق، فجعلهما ذوات فتق، وإنما لم يقل رتقين لأن الرتق مصدر. والمفسرين في المراد به ثلاثة أقوال: أحدها أن السماوات كانت رتقا لا تمطر، وكانت الأرض رتقا لا تنبت، ففتق هذه بالمطر وهذه بالنبات. أن السماوات والأرض كانتا رتقا، رتقا السماء لا تمطر والأرض لا تنبت، ففتق الله السماء بالمطر والأرض بالإيه؟ بالإنبات. والثاني أن السماوات والأرض كانتا ملتصقتين ففتقهما الله. والثالث أنه فتق من الأرض ست أراضين فصارت سبعا، ومن السماء ست سماوات فصارت سبعا، رواه السدي عن أشياخ. والأوسط أشهر، كانتا ملتصقتين، فمثل ما قال عطاء شيئا حدا ملتصقتين، والأول لا يبعد، رتقا السماء لا تمطر والأرض لا تنبت، لكن الثاني أشهر، هو أنهما كانتا ملتزقتين ففصل الله عز وجل بينهما. نعم. 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 نعم.
القول الرابع: كانتا رتقا أي في ظلمة لا يرى من شدتها شيء فتقهما الله بالنور. والخامس وهو أبعدها لظهور سقوطه: أن الرتق يراد به العدم، والفتق يراد به الإيجاد، أي كانتا عدما فأوجدناهما.
نعم.
قول الله تعالى: وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة. قال سفيان رحمه الله عن ابن جريج عن عطاء في قوله تعالى: وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، قال: يعقوب النافلة، والنافلة عطية.
وهبنا له إسحاق، هذا ولده المباشر، فله إسحاق وإسماعيل، ويعقوب نافلة، فيكون يعقوب هو النافلة والعطية. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: وهبنا له، يعني إبراهيم، إسحاق ويعقوب نافلة. وفي معنى نافلة قولان: أحدهما أنها بمعنى الزيادة، والمراد بها يعقوب خاصة، فكأنه سأل واحدا فأعطي اثنين، سأل واحدا ولدا فأعطي اثنين، أعطي إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. يبقى معنى ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، يعني يعقوب من وراء إسحاق، تفسره الآية الأخرى ومن وراء إسحاق يعقوب. وهذه زيادة عما سألت، سألت سؤالا، سألت واحدا فأعطيت ماذا؟ اثنين. وهذا يرجح أن الذبيح ليس إسحاق، لأن الذبيح لو كان إسحاق لما وقع به الابتلاء، لأن إسحاق إبراهيم بشر به ومن ورائه يعقوب، فمعلوم قطعا أنه لن يذبح، معلوم قطعا. إنما الذي يحتمل أن يذبح ومن هو إسماعيل عليه السلام، ولهذا حرف، هو موجود عنده في التوراة، ابنه الأكبر، ابنه الوحيد، لكن حرفوه فجعله بجوار إسحاق، إسحاق، وليس هو كذلك، ليس هو الأكبر وليس هو الوحيد. والثاني أن نافلة بمعنى العطية، والمراد بها إسحاق ويعقوب، أن نافلة بمعنى العطية، وابن له إسحاق ويعقوب نافلة، يعني عطية. نعم.
قال ابن جريج:
وكلا جعلنا صالحين، يعني إبراهيم وإسحاق ويعقوب، قال أبو عبيدة كل يقع خبره على لفظ الواحد، لأن لفظه لفظ الواحد يقع خبره على لفظ الجميع، لأن معناه معنى الجميع. وجعلناهم أئمة أي رؤساء يختبئون في الخير. شوف تجد في القرآن وهبنا جعلنا رزقنا، كل هذا تجد في القرآن مما يدل على أن العطاء من الله، لكن مبني على علم الله، هو أعلم من اتقى وأضله الله على علم، إذا كان في باب الضلالة. يهدون بأمرنا، يدعون الناس إلى ديننا بأمرنا إياهم بذلك. وأوحينا إليهم فعل الخيرات، قال ابن عباس شرائع النبوة، وقال مقاتل أعمال الصالحة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. نعم. ولوطا آتيناه حكما وعلما، ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له، وجميع بقى القصص ورد في الأنبياء، وهبنا استجبنا، نعم أصلحنا له زوجة، كل هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. فكيف تطلب فضل الله من غير الله؟ وكيف تطلب فضل الله بغير جمع القلب على الله؟ وكيف تطلب فضل الله بمعصية الله؟ فاطلب فضل الله بما يحبه الله، اطلب فضل الله بطاعة الله، فما عند الله لا ينال إلا بطاعته. نعم.
قول الله تعالى وداود سليمان إذ يحكمان في الحرث، قال ابن جريج قلت لعطاء الحرث تصيبه الماشية ليلا أو نهارا، قال يضمن صاحبها ويغرم، قلت كان عليه حظر أو لم يكن؟ قال نعم يغرم، قلت ما يغرم؟ قال قيمة ما أكل حماره ودابته وماشيته.
لكن السنة وردت بأن أهل الماشية عليهم حفظ ماشيتهم بالليل، وأهل الزروع الثمار يحفظونها بالنهار. فإذا حصل على كل حال، إذا كان فيه التفريط والتعدي ضمن، فإن لم يكن تفريط ولا تعدي فلا يضمن. فينظر في واقع المسألة، مسألة إتلاف الزرع والثمار بما يكون من البهائم وغير ذلك، وعموما إتلاف البهائم حسب التفريط، وإلا فالأصل العجماء جبار كما جاءت به السنة الصحيحة. فهناك ما تصيبه الدابة من إصابة بعض الناس أو بعض الأشياء، وهناك ما تهلكه الدابة من زروع وثمار، مرجع ذلك إلى ماذا؟ مرجع ذلك إلى التفريط والتعدي، فحيثما يكون التفريط والتعدي يضمن وإلا فلا. نعم.
قول الله تعالى وذا الكفل كل،
قال ابن الجوزي وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث فيه قولان، أحدهما أنه كان عنبا والثاني كان زرعا، إذ نفشت فيه غنم القوم، قال ابن قتيبة أي رعت ليلا، يقال نفشت الغنم بالليل وهي إبل نفاش ونفاش ونفاش، والواحد نافش، وصرحت وصربت بالنهار. قال قتادة النفش بالليل والهمل بالنهار، وقال ابن السكيت النفش أن تنتشر الغنم بالليل ترعى بلا راعي، يبقى دي فائدة زي مثل ما مر معنا الخلف الصالح والخلف الطالح، النفش بالليل والهمل بالنهار. وذكر القصة ثم قال فصل، قال أبو سليمان الدمشقي كان قضاء داود وسليمان جميعا من طريق الاجتهاد ولم يكن نصا، إذا لو كان نصا ما اختلف. قال القاضي أبو يعلى وقد اختلف الناس في الغنم إذا نفشت ليلا في زرع الرجل فأفسدته، فمذهب أصحابنا أن عليه الضمان وهو قول الشافعي، وقال أبو حنيفة وأصحابه لا ضمان عليه ليلا ولا نهارا إلا أن يكون صاحبها هو الذي أرسلها، فظاهر الآية يدل على قول أصحابنا، لأن داود حكم بالضمان، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يثبت نسخه، فإن قيل قد ثبت نسخ هذا الحكم لأن داود حكم بدفع الغنم إلى صاحب الحرث، وحكم سليمان له بأولادها وأصوافها، ولا خلاف أنه لا يجب على من نفشت غنمه في حرث رجل شيء من ذلك. وقيل الآية تضمنت أحكاما منها وجوب الضمان وكيفيته، فالنسخ حصل على كيفيته ولم يحصل على أصله فوجب التعلق به. وقد روى حرام بن محيصة عن أبيه أن ناقة البراء دخلت حائط رجل فأفسدت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل الأموال حفظها بالنهار وعلى أهل المواشي حفظها بالليل، هل هذا يرجع للعرف يعني بالليل والنهار على حسب، أو أن التوقيفي؟ فالذي يظهر والله أعلم أن هذه مسائل يرجع فيها إلى العرف، وأن القاعدة الأعم والأشمل أنه متى ثبت التفريط والتعدي قنا الضمان، وإلا فلا. نعم.
قول الله تعالى: وذا الكفل كل من الصابرين، روي عن عطاء في قوله تعالى: وذا الكفل كل من الصابرين، قال: إن نبيا من أنبياء بني إسرائيل أوحي إليه: إني أريد أن أقبض روحك فاعرض ملكك على بني إسرائيل، فمن تكفل لك أن يصلي بالليل لا يفطر، ويصوم بالنهار لا يفطر، ويقضي بين الناس لا يغضب، فادفع ملكك إليه. ففعل ذلك، فقام شاب فقال: أنا أتكفل لك بهذا، فتكفل ووفى به، فشكر الله له ونبأه فسمي ذا الكفل.
يعني هذا من سبب التسمية، ذا الكفل الذي تكفل فوفى. قال ابن الجوزي: قوله تعالى وذا الكفل، اختلف هل كان نبيا أم لا. علمي بالتفسير إخواني علم عظيم ومهم جدا، وتيقن أنه على قدر فهمك للقرآن على قدر تلذذك وانتفاعك به. انتفاعك بالقرآن وخشوعك في الآيات على قدر فهمك، كيف تخشع وتتلذذ وتنتفع وأنت ما تفهم. قال وذا الكفل اختلف هل كان نبيا أم لا، على القولين أحدهما أنه لم يكن نبيا ولكنه كان عبدا صالحا، قاله أبو موسى الأشعري ومجاهد. ثم اختلف أرباب هذا القول في علة تسميته بذي الكفل على ثلاثة أقوال. أحدها أن رجلا كان يصلي كل يوم 100 صلاة فتوفي فكفل بصلاته أو كفل بصلاته فسمي ذا الكفل، قاله أبو موسى الأشعري. والثاني أنه تكفل للنبي بقوم أن يفيه أمرهم ويقيمه ويقضي بينهم بالعدل ففعل فسمي ذا الكفل، قاله مجاهد. والثالث أن ملكا قتل في يوم أن ملكا قتل في يوم 300 نبي وفر منه 100 نبي فكفلهم ذو الكفل يطعمهم ويسقيهم حتى أفلتوا فسمي ذا الكفل، قاله ابن السائب. ده على قول إيه؟ أنه عبد وليس بنبي. طيب اختلفوا بقى في معنى التسمية. والقول الثاني أنه كان نبيا، قاله الحسن وعطاء، قاله الحسن وعطاء. قال عطاء: أوحى الله تعالى إلى نبي من الأنبياء: إني أريد قبض روحك فأعرض ملكك، وذكر القصة. وقد ذكر الثعلبي حديث ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكفل أنه كان رجل لا ينزع عن ذنب وأنه خلى بامرأة ليفجر بها فبكت وقالت: ما فعلت هذا قط. المرأة بكت وقالت: أنا ما فعلت هذا قط. فقام عنها تائبا ومات من ليلته، فأصبح مكتوبا على بابه: قد غفر الله للكفل. والحديث معروف، وقد ذكرته في الحدائق فجعله الثعلبي أحد الوجوه في بيان ذي الكفل، وهذا غلط لأن ذلك اسمه الكفل، والمذكور في القرآن يقال له ذو الكفل، ولأن الكفل مات من ليلته التي تاب فيها فلم يمض عليه زمن طويل يعالج فيه الصبر عن الخطايا. وإذا قلنا إنه نبي فإن الأنبياء معصومون من عن مثل هذا الحال. وذكرت هذا لشيخنا أبي الفضل بن ناصر رحمه الله فوافقني وقال: ليس هذا بذاك. ابن كثير ذكر في التفسير قال: وأما ذو الكفل فالظاهر من السياق أنه ما قرن مع الأنبياء إلا وهو نبي. ده استنباط، لكن استنباط جيد، هذا استنباط جيد. الرجل الصالح قد يذكر وحده كما نقول في لقمان: رجل صالح ذكر وحده. أما ذكره مع الأنبياء قرينة أنه من جملته، قرينة أنه من جملته، لكن لا يجزم. فأنت رأيت أن للسلف قولين في ذي الكفل: قول بأنه عبد صالح، وقول بأنه نبي من الأنبياء. فالعلم عند الله، العلم عند الله. نعم. نعم. ابن جرير له ترجيح؟ ابن جرير له ترجيح؟ نعم. توقف. طب ودينا نسمع توقف ابن جرير هذا. يعني يقول يحتمل ويحتمل، ابن جرير قاعدته في التفسير زي قاعدة البخاري في الحديث. إذا لم يترجح البخاري شيء أورده بصيغة الاستفهام، يعني يحتمل ويحتمل. فابن جرير عنده ورع وعلم سبحان الله. فإذا ما بدا له شيء يقول يحتمل ويحتمل. نعم. عندك يا مرسي؟ فين يا عبد الرحمن؟ اقرأ اقرأ انت. ايوه ما انا عايز الترجيح، انا بقولك ها اخر شيء الترجيح، هات ترجيح بجري. نعم اقرأ، هات هات يا شباب. نعم.
قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى في قوله تعالى وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين، قال رحمه الله يعني تعالى ذكره بإسماعيل إسماعيل
لا بإبن. هذا الترجيح في ذا الكفل
ما قضاش في الترجيح، ذكر من هنا وذكر الأثر ولم يرجح.
طب قالوا ها
قال يعني تعالى ذكره بإسماعيل إسماعيل ابن إبراهيم صادق الوعد وبإدريس أخنوخ وبذي الكفل رجل تكفل من بعض الناس إما من نبي وإما من ملك من صالح الملوك بعمل من الأعمال فقام به من بعده، فأثنى الله عليه حسن وفائه بما تكفل به وجعله من المعدودين في عباده مع من حمد صبره على طاعة الله، وبالذي قلنا في أمره جاءت الأخبار عن سلف العلماء.
ثم نعم هذا معنى لم يجزم يعني محتمل الله أعلم. نعم.
قول الله تعالى وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، روي عن عطاء في قوله تعالى لن نقدر عليه قال لن نضيق عليه.
نعم هذا موضع أيضا فيه كلام كثير أهل العلم، ذهب مغاضبا فاختلفوا في مغاضبته لمن كانت وفظن أن لن نقدر عليه. تقول عندك يا فاروق الأول إذا لم يظهر له شيء، إذا لم يظهر له شيء بيفعل هذا، لكن إذا ظهر له شيء من جهة قراءات أو من جهة لغة أو من جهة سياق سبق ولحاق يرجح أيا كان حسب الموضع الذي يرجح. فعندنا في هذه الآية وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت، مغاضبا ولن نقدر عليه. وقف السلف مع هذا فقال ابن الجزي واختلفوا مغاضبته لمن كانت على قدر أحدهما أنه غضب على قومه، قاله ابن عباس والضحاك. وفي سبب غضبه عليهم ثلاثة أقوال، أحدها أن الله تعالى أوحى إلى نبي يقال له شعيا أن ائت فلانا الملك فقل له يبعث أو يبعث نبيا أو يبعث نبيا أمينا إلى بني إسرائيل، يبقى الملك يمكن أن أوحى النبي يقال أن يأتي فلانا الملك فقل له يبعث نبيا أمينا إلى بني إسرائيل. وكان قد غزا بني إسرائيل ملك وسب منهم الكثير، فأراد النبي والملك أن يبعث يونس إلى ذلك الملك، المهم هذه يبدونها من قصصهم. والثاني أنه عانى من قومه أمرا صعبا من الأذى والتكذيب فخرج عنهم قبل أن يؤمنوا ضجرا، وما ظن أن هذا الفعل يوجب عليه ما جرى من العقوبة. هذا القول الثاني. يبقى القول الأول غضب على القوم وبين في السبب. الأول ما ذكره وابدا الإسرائيلية، الثاني سبب الغضب أنه عانى من قوي أمرا صعبا من الأذى وتكذيب وكذا، فالمهم خرج وتركه وقد غضب عليه. ولهذا الله قال واصبر كما صبر العزم، ثم قال ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. طيب ثم قال وقد روي عن وهب بن منبه قال لما حملت عليه أثقال النبوة ضاق بها ضرعا ولم يصبر فقذفها من يده وخرج هاربا. والثالث أنه لما أوعدهم العذاب فتابوا ورفع عنهم، قيل له ارجع إليهم فقال كيف أرجع فيجدوني كاذبا، فانصرف مغاضبا لقومه عاتبا على ربه. وقد ذكرنا هذا في يونس. والثاني أنه خرج مغاضبا لربه، القول الأول لقومه، الثاني مغاضبا لربه. قاله الحسن وسعيد بن جبير والشعبي وعروة وقال أبو بكر النقاش المعنى مغاضبا من أجل ربه، وإنما غضب لأجل تمردهم وعصيانه. وقال ابن قتيبة كان مغيظا عليهم لطول ما عانهم تكذيبهم، مشتهيا أن ينزل عذاب بهم، فعقبه الله على كراهيته العفو عن قومه. يبقى مغاضبا من أجل ربه، مغاضبا ربه يعني كأنما أراد إنزال العقوبة عليهم ولم يصبر. طيب فظن أن لن نقدر عليه، قرأ يعقوب يقدر بضم الياء وتشديد الدال وفتحه، وقرأ سعيد بن جبير وأبو الجوزاء وابن أبي ليلى يقدر بياء مرفوع مسكون القاف وتخفيف الدال وفتحه، وقرأ أبو عمر الجوني يقدر ثم قال ثم فيه ثلاثة أقوال، أحدها أن لن نقضي عليه بالعقوبة، الثاني فظن أن لن نضيق عليه قاله عطاء، الثالث فظن أنه يعجز ربه فلا يقدر عليه. في كل معنى أفظن أن لن نقدر عليه، فعلى هذا الوجه يكون استفهاما قد حذفت ألفه، وهذا الوجه يدل على أنه من القدرة ولا تصور إلا مع تقدير الاستفهام، ولا أعلم ولا وجه إلا أن يكون استفهام استفهام إنكار، تقدير ما ظن عجزنا فأين يهرب منا. فهذه الأقوال في فظن أن لن نقدر عليه، فيكون القول الأول أن لن نقضي عليه بالعقوبة، أن لن نقضي عليه بالعقوبة، الثاني أن لن نضيق عليه، والثالث فظن أنه يعجز ربه، والأقرب الثاني أن لن نضيق عليه. وفي الأول فذهب مغاضبا، والمعنى أنه لم يصبر على قومه وذهب وهو غضبان، ثم إن الله سبحانه وتعالى من عليهم بالتوبة بعد تركه، بعد تركه لهم. نعم قال في، شوف الموضع هذا، يقول في ابن كثير يعني نعم أي ما هو من أجله يعني، نعم هذا على وجه مغضب ربي يعني من أجله. هات ابن كثير، ابن كثير نعم اقرأ. فيكون مغاضبا لقومه فظن أن لن نقدر عليه، أن نضيق، أن لن نضيق عليه، أن لن نعاتبه، أن إلى آخره، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت، فحصل منه صلى الله عليه وسلم ما اقتضى ما حصل له، لولا أن تداركه نعمته من ربه للبذ بالعراء وهو مذموم. نعم يقول ابن كثير.
قال ابن كثير رحمه الله وقوله إذ ذهب مغاضبا، قال الضحاك لقومه فظن أن لن نقدر عليه أي نضيق عليه في بطن الحوت، يروى نحو هذا عن ابن عباس ومجاهد والضحاك وغيرهم، واختاره ابن جرير واستشهد عليه بقوله تعالى.
ابعد السماء عشان نعم.
قال يروى نحو هذا عن ابن عباس ومجاهد والضحاك وغيرهم واختاره ابن جرير واستشهد عليه بقوله تعالى ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا.
يبقى مغاضبا لقومه لن نقدر عليه نضيق في بطن الحوت. نعم.
وقال عطية العوفي فظن أن لن نقدر عليه أي نقضي عليه كأنه جعل ذلك بمعنى التقدير فإن العرب تقول قدر وقدر بمعنى واحد وقال الشاعر فلا عائد ذاك الزمان الذي مضى تباركت ما تقدر يكن فلك الأمر ومنه قوله تعالى فالتقى الماء على أمر قد قدر أي قدر ثم ذكر الآية اللي بعد.
نعم نعم. ليس أسلم إيه اللي هو من هذا ما فيها القولين. نعم.
روي عن عطين أنه قال مكث يونس في بطن الحوت 7 أيام.
الله أعلم يحتاج إلى دليل. نعم.
قال الله تعالى وأصلحنا له زوجة. قال سفيان عن طلحة الحضرمي المكي بن عمرو وعن عطاء في قوله تعالى وأصلحنا له زوجة قال كان في لسانها طول.
نعم. يقول ابن الجوزي وأصلحنا له زوجة في 3 أقوال. أحدها أصلحت للولد بعد أن كانت عقيما قال ابن عباس وسعيد بن جبير وقتاده. والثاني أنه كان في لسانها طول وهو البذاء فأصلحت قاله عطاء. وقال السدي كانت صليطة فكف عنه لسانها. والثالث أنه كان خلقها سيئا. طبعا قولان ضعيفان بل مطروحان والأول أشهر وهو أصلحنا لها زوجة لأن الله ذكر في معرض ماذا وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له وهبنا له يحيى وأصلحنا له زوج. إيه علاقة البذاء بالموضع؟ فالموضع في رزقه للولد. وأصلحنا له زوجة بعد أن كانت غير صالحة لهذا فحصل شيء من الصلاح في الزوجة به كان هذا الرزق من الله سبحانه وتعالى. إنهم كانوا يسرعون في الخيارات تعود على جميع الأنبياء ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وفي المشار إليهم يسارعون قولان أحدهما زكريا وامرأته ويحيى والثاني جميع الأنبياء المذكورون في هذه الصور. فإما أن يكون هذا استقلالا في أقرب مذكور وزكريا إذ نادى ربه لرب لا تذرني فردا يبقى بيطلب الولد وأنت خير الوارثين فاستجبنا له. طيب حصل ماذا السبب؟ فاستجبنا له وهبنا له يحيى وأصلحنا له زوج. يبقى هذا السياق يرجح أن المراد صلاح يحصل به الولد أما في لسان أما في سوء خلق فما الداعي؟ ثم هذه ليست طريقة القرآن أن يذكر مثل هذا وهي مسلمة زوجة نبي في الكافرة زوجة لوط زوجة نوح قد يذكر شيء من هذا أما في المؤمنة المسلمة ما الداعي لذكر هذا؟ فالأقرب ما تعلق بالسياق. ثم بعد ذلك أنهم كانوا يسارعون في الخيارات ويدعون رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. احتمال أن يعود ذلك على زكريا وزوجه وولده واحتمال أن يعود على جميع المذكورين السابقين وهم الأنبياء. نعم نعم نعم. نقول ابن كثير
قال ابن كثير رحمه الله قال الله تعالى فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجة أي امرأته. قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير كانت عاقرا لا تلد فولدت. وقال عبد الرحمن بن مهدي عن طلحة ابن عمرو عن عطاء كان في لسانها طول فأصلحها
كان
الله
في
لسانها
نعم
طول فأصلحها. وفي رواية كان في خلقها شيء فأصلحها الله. وهكذا قال محمد بن كعب والسدي والأظهر من السياق الأول.
نعم لا شك لا شك وده أليق. نعم نعم نعم. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك الله وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بقي نعم. طيب
قول الله تعالى لا يحزنهم الفزع الأكبر روي عن عطاء في قوله
الفزع الأكبر قال هو الموت.
نعم، قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى لا يحزنهم الفزع الأكبر. قال وفي الفزع الأكبر أربعة أقوال، أحدها أنه نفخ الآخرة، رواه العوفي عن ابن عباس، وبهذه النفخة يقوم الناس من قبورهم، ويدل على صحة هذا الوجه قوله وتتلقاهم الملائكة. والثاني أنه إطباق النار على أهلها. والثالث أنه ذبح الموت بين الجنة والنار. والرابع أنه حين يؤمر بالعبد إلى النار. وفي مكان تلقي الملائكة لهم قولان، أحدهما إذا قاموا من قبورهم، والثاني على أبواب الجنة. نعم، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.